بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا أصول حول القراءة في رسالة هذه الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية 25 في يوم الخميس الموافق 2 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 وألف. ورسالتنا الآن هي بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، نعم، للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي، وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح، ويرشد العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به، وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الدين.
نعم، هذا كله منطلق من آيات في كتاب الله عز وجل، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل، عن طاعته، عن شرعه، فإن له معيشة ضنكا. فالضنك بكل معانيه وفي كل مجالاته، ولا يترك المسلمون جانبا من جوانب الشريعة إلا جاءهم الضنك في هذا الجانب. هذا معروف ومقرر، وإن الذي قال هذا الكلام هو الذي خلق، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، فلا نصل إلى السعادة وإلى أما ننشد مع مخالفة كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذه السعادة لا تأتينا من قبل أنفسنا، إنما تأتينا بتقدير الله عز وجل ورزق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، وهو القائل: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك. أعرضت عن ذكر الله في التعليم فلك تعليم ضنك، أعرضت عن ذكر الله عز وجل في مجال الاقتصاد فلك اقتصاد ضنك، أعرضت عن ذكر الله عز وجل في مجال الأسرة فلك إذن حياة أسرية ضنك. كل مجال يبتعد فيه الإنسان عن الشريعة ما له إلا الضنك. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقد كمل الدين وتمت النعمة بهذا الأمر، الحمد لله رب العالمين. فإذا ماذا نريد في الاقتصاد إلا ما في الشرع؟ فقد تم. ماذا تريد في التعليم إلا ما جاء في الشرع؟ فقد تم. ماذا تريد في السياسة من زيادة؟ فقد تمت. فكل مجال من المجالات قد أتمه الإسلام والحمد لله، وليس فيه شيء أبدا ناقص بحال من الأحوال. فإن هذه الشريعة جاءت لتقيمها الإنسان، ولتبين أمر سعادته في الدنيا والآخرة، وأيضا ليكمل بناء الإنسان في ظلها ظاهرا وباطنا. كملت الباطن بعبادات قلبية، وكملت الظاهر بطاعات عظيمة، بينت الأخلاق والتعامل مع الخلق. فالتعامل مع النفس والتعامل مع الخلق والتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، كل هذا قد بينته الشريعة. والإنسان إما نتعامل مع نفسه أو مع غيره، أو له جانب تعامل مع ربه سبحانه أو مع ربه سبحانه وتعالى. فكيف يعبد الإنسان ربه، وكيف يرضي الإنسان ربه، وكيف يحقق حقه سبحانه وتعالى؟ كل هذا برجوع إلى الشريعة. نعم، إذن الدين الإسلامي حل جميع المشاكل، لا مشكلة قط إلا وحلوها في الدين الإسلامي. لو قالوا إهدار مية وكثرة مياه وكذا، نأتي نعالج هذه المسألة علاجا شرعيا. لو قالوا: والله عندنا مثلا البيئة وما البيئة والدخنة والمصانع والفضلات وهذه الأشياء، نقول: عندنا الدين يعالج هذه المسألة. عندنا الدين يعالج كل شيء، سواء بين الإنسان وبين نفسه، أو بين الإنسان وبين إيه؟ وبين مجتمعه. نعم.
قال: وهذا الذي قلناه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته، كما دلت الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته، فإن الدين كله صلاح وإصلاح، وكله دفع للشرور والأضرار، وكله يدعو إلى الخير والهدى، ويحذر من الشر وأنواع الردى.
نعم، كما قاعد العلماء قاعدة، وهي أن الدين لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح. إذن جميع أوامر الشريعة مبنية على المصلحة الخالصة أو الرجح، وجميع المنهيات مبنها على المفسدة الخالصة أو الرجح. فلا مفسدة فيما أمر الله به، ولا مصلحة فيما نهى الله عنه. فمن زعم مصلحة ونفعا فيما نهى الله عنه فقد رد على الله عز وجل أمره، ومن زعم مفسدة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به فقد رد على الله عز وجل أمره. فجميع المنهيات مبناها على المفاسد الخالصة أو الرجح، وجميع المنهيات مبناها على والمأمورات مبناها على المصالح الخالصة والرجح. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. ولهذا كان من ضمن ردود أهل السنة على الحزبيين الذين خرجوا في الثورات لما قالوا ماذا؟ قالوا طبعا هذه الثورات فيها فوائد، وهذه الثورات فيها منافع، وهذه الثورات فيها كذا وكذا. كان رد عليهم أنه كيف يكون في المنهي ثمرة وفائدة؟ لو كان ثمرة فيما ترى أنت ثمرة، فإن هذه الثمرة تتلاشى في باب المفاسد التي لا تعلمها أنت، لأنك نظرت إلى هذه المصلحة ولهذه المفسدة نظرة هوى وليست نظرة هدى. إنما نظرت نظرة هوى، راح الرئيس قال رئيس تمام، الشعب بقى كلامه من رأسي وخلاص انتهت المسألة وكذا وكذا تمام واستتب الأمر. وأنت تجهل أنك بهذا قد شرعت قلب نظام أي حكم دائما. طالما أنك مدحت هذه الثورة، فالثورة القديمة ماذا ستصنع معها؟ هتقول لا تخرج على السلطان. ولهذا لما جاء مشايخ الثورة الأولى لما قالوا نعم والظلم ما الظلم وكذا وكذا والمظالم والدعوة إلى الله، لما حصل هذا تمام، والخروج على الحكام والخروج على الحاكم ليست قضية مجمع عليها، دي قضية خلافية، دي مش عارف كذا. لما جاء رئيس الإخوان وهم حوله وذهبوا إليه في قصره، لما جاء الناس يخرجون عليه ماذا قالوا؟ والخروج على السلاطين ولا يجوز، والنووي رحمه الله يقول في صحيح مسلم: وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام. فين الكلام ده بقى؟ الكلام ده كان فين؟ لا أحد سيسأل فيك. ولهذا في لحظة واحدة نسفت من أسفل، لأنك لم تبني حصانة. الآن مش أنت بتقول مصلحة، وهذه الثورات حققت مصالح، والشعب تنفس، والشعب لا يزال يتنفس ولن يتوقف تنفس الشعوب. أنت وشعب غيرك طالما أنك قررت أن الناس يخرجون، والمسألة مش قضية إجماعية، وإن عادي لو رأى الناس ورأى أهل الحل والعقد ورأى الناس أنهم يغيرون الرئيس، خلاص ورأى الناس أن يغيروا الرئيس. القرضاوي الضال المضل اللي يجلس على قناة الجزيرة يرسل إرساليات هذه خروج على السلاطين، ويقول لك حديث حذيفة وأن ضرب ضارك وأضرب مالك، هذا حديث ضعيف، وهذا حديث تكلم في أهل العلم، وهذا 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 إلى آخره. لما جاء الكلام في مرسي ماذا قال القرضاوي نفسه؟ ضمن الاتحاد العالمي مش عارف الهيئة اللي هم بيعملوها مع بعض دول، حاجات الهيئات اللي بيعملوها مع بعض دي، اتحاد عالمي مش عارف ايه، اتحاد علماء طنطا، يطلع طلعت ومحمد وخمسة معاكم كده وطلعوا على النت، والله الناس هتقول اتحاد علماء طنطا افتوا بكذا، وهتبقى مقررة في الناس اتحاد علماء طنطا، اتحاد علماء، هيئة كبار علماء الحفير، واخد بالك؟ صحيح. والناس يعني هتفتش، الناس بتفتش يا اخواني هيئات اهو وكذا، زي بيان من علماء مش عارف ايه في مصر، ما حدش بيسأل. طلع هذا القرضاوي ماذا يقول؟ حط حوالي 16 بند او كذا من ضمن هذه البنود: من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. يعني ولا عبارة نووي ولا عبارة ابن بطال ولا عبارة البخاري نفسه، ولا عبارة أحد تؤدي عبارة مين؟ الخرضاوي. من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا واحد عبر عن خروج هذا بأنه معلوم من الدين بالضرورة. وفي جميع الشرائع، ده مش منهج سلفي، يعني تقول منهج سلفي ضمن مناهج منحرفة موجودة في أمة الإسلام، ولا في أمة الإسلام، لا في جميع الشرائع السماوية والدساتير والقرون. طيب أنا ولا يجوز ذلك؟ أهلا. وما في الحديث حذيفة؟ حديث حذيفة ما له صار صحيح عن الآن؟ ما للآن قاعد ذكور الحاكم الظالم ما لها الآن صارت معلومة من الدين بالضرورة، وبالأمس أنت كنت تنكر هذا المعلومة من الدين بالضرورة؟ يبقى هؤلاء إذن أصحاب هوى لا أصحاب هدى. فما يظنه الواحد أنه مصلحة، مصلحة في خلاف الشريعة فهي مفسدة، ولكنه لا يدري عنها لأنه ينظر بنظرة ماذا؟ بادي الرأس الذي يظن أن الأمر كما يتصور وله هوى في ذلك مصلحة. لكن اعلم أنه لا صلاح إلا فيما أمرت به الشريعة، وجميع ما نهت عنه الشريعة فساد عريض وعظيم. ففي السمع والطاعة لولاة الأمور إصلاح لهم وإصلاح للأمة. من هنا قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذا الإمام الذي يفهم فعلا. ليه؟ لأن الله عز وجل إذا صلح السلطان صلح به العباد والبلاد. خلاص خلاص، اديت دروس واديت محاضرات واديت دورات وجاء الطلاب يروحوا ييجوا عادي، وتمر على الحكومة حينئذ السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يعينكم، الله يوفقكم. ليه؟ لأنك أنت تدعو السلطان بالصلاح والمعافاة، والله أصلح السلطان. لكن إن دخلت مع السلطان في هذا، وحتى لو أنك تغلبت على هذا السلطان وكنت أنت الحاكم سوف يخرج عليك السلطان، فلست أفضل من عثمان وقد خرج عليه هؤلاء الثوار الخوارج وقتلوه، ولست أفضل من علي رضي الله عنه وقد قتله الخوارج. إذا لو أسست هذا في الأمة، لو أنت أسست هذا في الأمة لن تترك الأمة الأمر لك أبدا. نعم.
قال: وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لك عاقل منصف.
يظهر لكل عاقل.
يظهر لك عاقل صحة هذا.
نعم، عندنا هنا يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، وده الأصح. يظهر لكل عاقل،
يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، وأن الخلق كلهم مضطرون إليه، وأنهم لا يستغنون عنه حالة من أحوالهم، ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة، والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات، فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى، وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه، وهذا ناتج من أحد أمرين: الأول إما جهل.
انتبه. وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه، من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه، وهذا نتيجة من أحد أمرين: إما
جهل بما دل عليه الدين وما أرشد إليه، وإما مكابرة وغي ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه كما هو الواقع كثيرا.
نعم.
لهذا ينبغي أن نذكر بعض مشاكل الحياة المهمة، مثل مشكلة الدين ومشكلة العلم والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم والاجتماع والافتراق والمحاب والمكاره وغير ذلك مما اختلفت فيه أنظار الناس وتوجيهاتهم، وما سلكه الدين الإسلامي فيها من المسالك الصالحة السديدة، وما أولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى.
هذه رسالة مهمة يا إخواني، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. مش الناس تتكلم تقول مشكلة الفقر، مشكلة الصحة، مشكلة التعليم، مشكلة الدين، مشكلة كذا، مشكلة كذا. خذ من علماء المسلمين ما تعالج به كل هذه المشاكل. مشكلة الدين خطبة، مشكلة العلم الغنى والفقر، الصحة والمرض، الحرب والسلم، الاجتماع والافتراق، المحب والمكاره. كم قضية؟ 1 2 3 4 5 6 7 قضايا. هي 7 قضايا خذ حل الإسلام لها، ودي قضايا الناس: غنى وفقر، صحة مرض، حرب سلم، محبة كراهة، اجتماع افتراق، علم دين. هذه المشاكل اهو. ولك فين مشكلة الاقتصاد؟ الغنى والفقر. هذه مشكلة الاقتصاد، الغنى والفقر. مشكلة التعليم، مشكلة العلم، مشكلة العلم. مشكلة الجماعات، مشكلة الاجتماع والافتراق. ومشكلة الدين الذي الآن يعتبرون الإسلام كاليهودية والنصرانية لا فرق. فمن شاء أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، كل واحد عند الله سبحانه وتعالى، المهم أن تكون أنت على دين من هذه الأديان، كل واحد أنت والآخر. فهذا آخر أيا كان موقعه، هو آخر. نعم. قال نبدأ بالمشكلة الأولى وهي مشكلة الدين والعقيدة.
قال: وهذه المشكلة أهم مشاكل الحياة وأعظمها، وعليها تنبني الأمور كلها، وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه تتوقف جميع الأشياء، وقد تفرقت فيها البشر وسلكوا في دينهم
وعمرض على مشكلة الدين وكذا عند الناس، يعني اعتبار الناس هذا أو وقوع الناس في مشاكل في انتمائهم للدين وانحرافهم وضلالهم في ذلك، نعم، وعدم استجابتهم، فالمشكلة باعتبار الأتباع. أما الدين الحمد لله ليس مشكلة، الحمد لله الدين حياة ومنهاج وهدى وصلاح، نعم.
وقد تفرقت فيها البشر وسلكوا في دينهم وعقائدهم طرقا شتى، كلها منحرفة معوجة ضارة غير نافعة إلا من اهتدى إلى دين الإسلام الحقيقي، فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه. فمن الناس من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة والصالحين والطالحين، مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. وهؤلاء هم المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائفهم، وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم وهلاكهم، واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد،
مع أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق ورازق ومحيي ومميت، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام. وفيهم قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمنون إيمان ربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، نعم.
واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد الشرك والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع، فاسد في العقل، عاقبة أهله الهلاك والشقاء. ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض، مع أن الرسل والكتب يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وتتفق في الأصول الكلية، فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهم، ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسل.
نعم، يعني سأل هؤلاء اليوم: ها أنتم تؤمنون بالإنجيل بالتوراة؟ نعم، الإنجيل عندنا. طيب الإنجيل فيه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الإنجيل التوراة فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغضب بهم الكفار، فيهم النبي وفيهم الصحاب، والتوراة فيها كذلك. فلماذا لم تؤمنوا بهذا؟ لماذا لم تؤمنوا بهذا؟ طيب أنتم عندكم في الإنجيل أن عيسى هو ابن الله أو هو الله؟ هاتوا هذا الكلام، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، كلام عيسى فين؟ أنه هو الله أو ابن الله؟ إنما عيسى قال: إني عبد الله آتني الكتاب. لقد كفر ذلك قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فما عندكم يخالف ذلك فهو الانحراف والضلال الذي وضعتموه بأيديكم. فنحن أولى بعيسى منكم، نحن أتباع عيسى، لستم أنتم، أنتم كفار بعيسى وبموسى وبمحمد وبجميع الأنبياء والمرسلين، لكننا نحن نؤمن بعيسى، وعيسى سينزل في آخر الزمان عليه السلام بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بها وينقاد إليها ويتبعها. ونحن أولى بموسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. نعم.
فبقوا في دينهم،
نعم. نعم. فصار هؤلاء ينقضوا تكذيبهم تصديقهم. وانت عندك اعتراف؟ انت العبارة ايه عندك؟
لا انا رفعت الاعتراف.
قلت ايه؟
ويكتب الاعترافهم ببعض الانبياء وبعض الكتب السنه تكذيبهم للاخرين من الاخرين.
لا ويكتب اعترافهم بدل ما تكذيبهم. يعني الاعتراف باطل بكونهم كذبوا رسل اخرين، فلما كذبوا رسل اخرين ابطل اعترافهم برسل. علامه تكذبون بهؤلاء وتعترفون بهؤلاء.
بالنسبه لشيخنا هم اصلا اعترفوا، يعني هو اعترف، هم اعترفوا.
ويبطل اعترافهم تكذيبهم بعض الرسل. مش هم اعترفوا مثلا بعيسى اعترفوا كذا؟ طيب كذبوا محمد تكذيبهم هذا يبطل اعترافهم هذا.
هي مضبوطه بهذا ولكن
اي نعم اي ما انا بقول لك تكذيبهم هم تكذيبهم يبطل اعترافهم. فان من كفر بنبي كفر بجميع الانبياء. نعم.
شفنا هي من ناحيه الاستقامه، يعني هو اصلا الاعتراف هم قاموا به والتكذيب قاموا به والاصل يعني
التكذيب. طيب ماشي ما الذي سيبطل؟ التكذيب ولا الاعتراف؟ الاعتراف هو اللي هيبقى اعتراف باطل.
نعم.
يعني نقضوه، يعني نقضوه بالتكذيب.
نعم.
قال ويبطل اعترافهم ببعض الانبياء وبعض الكتب السماويه تكذيبهم للاخرين من الرسل، فبقوا في دينهم منحرفين وفي ايمانهم متحيزين وفي علمهم متناقضين. قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. فحكم بالكفر الحقيقي لأنه عرف أن دعواهم للإيمان دعوة غير صحيحة، ولو كانت صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم قالوا
يعني لو كانوا فعلا حقا متبعين لعيسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن التكذيب بالرسول تكذيب بجميع الرسل. ولهذا قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، ولم يقل رسولهم، ما قال كذبت قوم نوح رسولها، لأن تكذيب الرسول تكذيب لجميع المرسلين، كما أن تكذيب داعية اللي بيتبع الشافعي مثلا ويتعصب له في خلاف الحق هذا نفسه مناقض للشافعي رحمه الله. نعم. ومن تبع غير قول الشافعي، من تبع قول أحمد لما ظهر صوابه فهو متبع للشافعي، لأن الشافعية لو طلع على كلام أحمد وعرف دليله لرجع إليه، إذ جميع العلماء مذهبهم واحد، وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمن رد على عالم معين فقد رد على جميع العلماء. نعم. إذا كان يعني قد أتى بالحق فإنه يقول بذلك قد رد على جميع العلماء، لأن جميع العلماء مذهبهم الحق. نعم.
ولكنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، ولهذا دعواهم الإيمان دعوة كاذبة. فقال عنهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات فجاءت بأكبر الضلالات وأعظم المحالات، فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده فضلا عن الإيمان بالرسل والكتب وأمور الغيب.
هؤلاء الفلاسفة لم يلتفتوا إلى إيمانيات أصلا، لم يلتفتوا، لم أتوا بأمور عقلانية خرجوا بها من ملة، خرجوا بها عن جميع الأديان. نعم.
وجحدوا آيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا واستكبارا، فكذبوا بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب المنزلة من عند الله، واستكبروا عنها بما عرفوا من العلوم الطبيعية وتوابعها، وأنكروا من العلوم الطبيعية وتوابعها، وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء، فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم، ولم يتقيدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية، فصارت البهائم أحسن حالا منهم، فإنهم نضبت منهم الأخلاق واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
فأمنوا بالطبيعة وصاروا حول الطبيعة، وما يقع بالتجارب نعمل به وما لا يقع لا نؤمن به، وألغوا ما يسمى بالغيبيات هذه، لا جنة ولا نار ولا رسل ولا حساب ولا جزاء ولا كذا، والحياة إيه؟ مادة. نعم.
وصار المشركون على شركهم وكفرهم،
ولأنهم كفروا بجميع الرسل. نعم.
وصار المشركون على شركهم وكفرهم أحسن حالا منهم وأقل شرا منهم بكثير، والعجب الكثير أن هذا المذهب الخبيث جرف بتياره في الأوقات الأخيرة جمهور البشر لضعف الدين وقلة البصيرة، ولما وضعت لهم الأمم القوية الحبائل والمصائد التي هلك بها الخلق. أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فالشاهد أن الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين. إذن جاء هذا الدين ليرقى بالناس ويرقى بالإنسان ويتحيى به المجتمعات والأمم، فإنه ربط الناس بربهم سبحانه، فحينئذ حصل الخير العظيم وخرجت الأرض بركتها وأنزلت السماء مطرها، ولهذا لا نجد مجتمعا على وجه الأرض أكمل ولا أفضل من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا التطبيق العمل لهذه الشريعة، فأي مجتمع فاق مجتمع النبي والصحابة؟ نعم.
وقال تعالى إن الله يأمر
الآن اللي بيقولون دعكم من الدين ومن الدين والدين هذا تقييد ولابد من الحرية وكذا، ونحن أمم الحضارة وأمم كذا، تعالى خذ مثالا واحدا حتى تعلم أن المسلمين بدينهم يرقون 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 إلى السماء، وأن هؤلاء بالتخلف عن الدين يهبطون 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 إلى سجين. تعال مثلا قارن بين المسلمين وما عليهم وما هم عليه من الإسلام، بين إسلامنا وبين شريعة هؤلاء في قمة حضارتهم المزعومة وفي أرقى عصورهم التي يزعمونها، تخرج القوانين المجيزة للرجل يتزوج الرجل. تخيل الرجل يتزوج الرجل، فليعترف العالم بهذا، الرجل يتزوج الرجل. لا في قوم لوط، قوم لوط فيهم الاتيان في المعصية هذه الاتيان، لكن ما فيهم التقنين والتشريع والعالم كله كذا وكذا وكذا. طب قوم لوط عندكم قوم بدو في، لكن انتم اصحاب الحضاره والتعليم والمش عارف ايه والايه والايه والايه. انا ما اتضرون الرجل يتزوج الرجل، يعني هذا ضرب للفطر اصلا للعقول الصريحه. رجل يتزوج رجل هذا لا تجده على وجه الارض ولا في شريعه الحيوانات. حيوانات مات الذكر الذكر، انما يعلم الحيوان انه ياتي الانثى، ذكر أنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين يأتي الذكر والأنثى. لكن هؤلاء في هذه الحضارة المزعومة يتزوج الرجل بالرجل، ويريدون إقناعنا أن ديننا هذا سبب التخلف، سبب التخلف عنكم، سبب التخلف عن أن نسير وراءكم، سبب التخلف عن أن نمشي وراءكم. نعم، فنحن ما اختلفنا معكم ولا تركنا طريقكم إلا لأن ديننا أعلمنا بأنكم كالأنعام بل أضل من الأنعام. ويقولون دينكم هذا لا يريد أن تعيشوا الآخر ولا أن تعيشوا معه ولا أن تعترفوا به. أما أننا نعترف به صح، لا نعترف بدين غير دين الإسلام ولا نعترف بشريعة غير شريعة الإسلام. أما التعايش فنحن نعيش مع اليهود، نعيش مع النصارى، نعيش مع كل طبقات الأرض، ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ونسلك بهم طرق الهدى وكذا، ونقيم حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم، وقد عاش النبي مع اليهود في المدينة. أما من جهة الصواب والسداد فنحن ونحن فقط، ما عندنا آخر على صواب، نحن ونحن فقط، نحن الذين ينبغي أن نحكم الدنيا، جميع محاكم الأرض ينبغي أن تقوم على إن الله يأمركم أن تعدوا الأمات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا عليهم وأن نحكم بينهم بما أنزل الله. ينبغي أن تكون محكمة على وجه الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إلا وهي تتحاكم إلى شريعة الرب الذي خلقه. إن كان قوم لم يخلقهم الله فليتحاكموا إلى ما خلقهم وما أوجدهم، إن كانت الطبيعة خلقتهم فليتحاكموا إلى الطبيعة. لكن لا يوجد مخلوق على وجه الأرض إلا والله عز وجل خالقه، وإذا كان كذلك فالله آمره أن يحكم بما أنزل الله. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام، وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صدقا في إخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب، عدلا في أحكامها، وأوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح.
الله أكبر. ياخذ اليهود سبحان الله، اليهود حسدتنا إلى درجة ماذا؟ حسدتنا على قولة آمين. اليهود جلسوا، يأتي أحدهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزلت في كتاب الله لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لو نزل عنا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ الحديث عند البخاري. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. نعم.
ونواهيها كلها في غاية الحكمة، تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا استفهام بمعنى
هات نهيا في الشريعة لم يقره عقل صريح ولم تقره فطرة سليمة. ماذا نهت الشريعة؟ الشريعة نهت عن ماذا؟ الشريعة نهت عن أكل الحلال، الشريعة نهت أن يحب الرجل امرأته وأن يحب الرجل أباه، الشريعة نهت عن الإحسان إلى الجار. بما أتت الشريعة نهت عن ماذا؟ نهت عن الزنا واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض. كونك تعيش مع الحيوانات لا عبرة بك، كونك لا تزأر ولا تغار على حريمك وعرضك، كونك تدافع عن تبرج امرأتك، لست معنا، لست معنا، لست نناقشك، ليس هذا الكلام موجها لك، لأنك خرجت عن الحد الذي يصح أن يتقبل هذا الخطاب. أنت بتدافع عن ماذا؟ بيدافع عن تبرج امرأته، بيدافع عن بنطال امرأته، بيدافع عن خضوع امرأته بالقول مع الآخرين، بيدافع عن أن تقوم امرأته مع آخر بتمثيل الزوج والزوجة. أنت تدافع عن ماذا؟ تدافع عن عري امرأتك؟ تدافع عن ماذا؟ لما يقول لك أهل العلم ويأخذون الآيات من النصوص من الشريعة: تبرج حرام، على ما تغضب؟ أليس التبرج حرام فيه صيانة لامرأتك؟ أليس الأمر بالحجاب فيه صيانة لامرأتك؟ أنا لا أريد أن أرى امرأتك وأنت تدافع على أن تريني امرأتك، ويا ليتك تريني وجه امرأتك. بل كل شيء فيه، بل وجد في المسلمين، وجد من يقال عنهم بالزواج الجماعي ولا ما أدري بيسموه، والعياذ بالله، أو تبادل الزوجات، والعياذ بالله. بل وجد من يعبد الشيطان، ويا جماعة عبد الشيطان فلا تستكثر بعد ذلك شيئا. فنهى الإسلام عن الزنا، ونهى الإسلام عن الربا، أن يمص بعض الناس دماء بعض، ونهى الإسلام عن قطيعة الأرحام، ونهى الإسلام عن إيذاء الجار، ونهى الإسلام عن وضع الأذى في الطريق. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بما جاء الإسلام؟ بما جاء وبما أمر؟ وعن أي شيء نهى؟ لو كان لك عقل صحيح صريح وكان لك فطرة سليمة لقلت: سبحانك سبحانك، ما أجلك في شرعك، حمدا لله على ما شرعت لنا. كما كان الصحابة يحيون بالوحي ويحبون الوحي، وما حزن الصحابة على شيء حزنهم على انقطاع الوحي. أما زار الصديق والفاروق وأم أيمن فبكت بكاء شديدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنها إنما تبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يرحمك الله، أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أنه ميت، وإنما أبكي على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي، لأنه روح كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من كتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. روح روح كان هذا روحا والحمد لله روح. كان الصحابة يفرحون بهذا بنزول القرآن. نعم.
قال تعالى ومن أحسن من
أنت بتجد اليوم الناس بتكلمك في إيه؟ انتوا عايزين تحجبوا النساء. هو احنا الله عز وجل والذي أمر بالحجاب وبعدين ماذا يضرك في الحجاب إلا أنك فاسد القلب. انتوا عايزين تمنعوا الاختلاط. طبعا الإسلام هو الذي يمنع الاختلاط. لسنا نحن ما في جماعة طائفة اجتمعت على منع الاختلاط إنما هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. هذا الاختلاط السافر إلا ما كان لابد من حاجة وضرورة كالناس في الشوارع تخرج المرأة لحاجتها ويخرج الرجل لحاجته من غير خضوع بالقول ولا تبرج بزينة وغير ذلك. أما الاختلاط الذي به يخلو الرجل بالمرأة فهذا حرام وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. تقع المصائب تبلغ عن اختلاط تبغض امرأتك ستأتي حاملا من حرام. وكم من نساء والله يا أخوان يأتينا فتاوى من أصعب الفتاوى وأشكالها لما تقول امرأة الولد الذي في أحشاء الآن ليس من زوج وزوجها لا يعرف وسوف يتلقى زوجها مولودا جديدا هو فلان ابن فلان وسوف ينفق عليه وسوف يرث منه وليس ابنه. والسبب ذاك الاختلاط هذا التعرف على النساء. أنت تدافع عن ماذا؟ تدافع عن ماذا؟ تدافع عن ماذا؟ تدافع عن ربا. قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تدافع عن ماذا؟ تدافع عن ماذا أنت؟ تدافع عن شريعة ربانية سادة العالم وحكمة العالم شريعة رب العالمين. تعارض شريعة رب العالمين بقانون فرنسي ولا قانون انجليزي وتريد أن تطبق هذا وتعتبرون متخلفين إرهابيين متطرفين. إن كنت تؤمن بالقرآن وتؤمن بالسنة فافتح القرآن والسنة وطبق أنت. إن كنت تكره طائفة دعك من الطائفة خذ أنت القرآن. القرآن ليس كتاب طائفة القرآن كتاب المسلمين. خذ هذا القرآن وهات العلماء الذين تختار شرطها أن يكونوا علماء صادقين ناصحين وطبق ما في القرآن واحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر
أي لا أحسن من الله حكم. نعم.
فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم ويحذرهم عن كل أمر ضار في دينهم ومعاشهم.
هذا هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما الإشكال في ذلك؟ كل طيب أباحه الله وكل حرام حرمه الله عز وجل كل خبيث حرمه الله سبحانه وتعالى. فالطيبات حلال والخبائث حرام فمن اعترض على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ حل الله الطيبة من الاعتقادات أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وحرم الشرك بالله وأن تذهب إلى ميت تنذر له وتذبح له لأن هذا يصادم العقل الصريح فضلا عن الدين. الاعتقادات فتدعو ولاة الأمور بدل من أن تكفر وأن تخرج. الاعتقادات فيسلم قلبك ولسانك لأصحاب رسول الله فلا تسب ولا تطعن. الاعتقادات فتؤمن بأن الله قدر مقادير كل شيء ولا يخرج شيء عن تقديره سبحانه وتعالى. الاعتقادات فتؤمن بجميع الرسل فلا تكفر بعيسى لأنهم كفروا بمحمد لأنك لو كفرت بعيسى كفرت بمحمد. الاعتقادات فتؤمن بجميع الكتب لكن ما لم تحرف. الاعتقادات فتؤمن باليوم الآخر والجنة والنار فيدفع ذلك إلى ماذا؟ فيدفع ذلك إلى العمل والخوف من الله سبحانه وتعالى. أسمع واحد جاهل من الجهال لو قامت عليه حجة الله فقال ذلك واعتقد ذلك كفر وخرج من ملة الإسلام. يريد يعني أن يبين الإسلام بقى إسلام جميل إسلام ابتسامة. طب ماشي جميل صح الإسلام ابتسام إسلام ابتسامة فتبسمك في وجه أخيك صدقة أخي بالك. لكن الابتسامة دي إيه؟ الابتسامة دي عليها نص. لكن لا تأتي أنت تقول الدين ابتسامة فيبقى ضد كل نواهي الشريعة اللي ممكن فيها حدود اللي ممكن فيها هجر العاصي. لا هو عايز ابتسامة على طول. فيقولك أنا سمعت واحد إمام وياريت يكون بيسمعني دلوقتي وعلى القناة يعني وياريت يكون بيسمعني دلوقتي بيقرأ سورة قاف قاف والقرآن المجيد قاعد بقى يقرأ إيه اللي بالصفحة كده جه عندي آية بقى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ويظل يكررها يكررها أنا بقى كل ما يكررها بطني بتعلى بطني بتعلى كل ما يكررها ثلاث مرات يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ثلاث مرات اقرأ ليه ما عندك شيء اشمعنى ما كررتش والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق العباد. لما جيت عند النخل ما كررتهاش ليه؟ لما جيت عند بقى اهل امتلاتي تقولها المزيد ليه؟ 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 يعترضوا على هذا والعياذ بالله. ليه؟ عايز الابتسامة. عنده الدين ابتسامة وبس. ما عندهش دين رغبا ورهبا خوفا ورجاء ما عنده هذا ليس عنده هذا. ولكن انا رجعت لجميع المراجع جميع المراجع ما لقيتش فيها حاجه خالص ان واحد يكرر الايه دي ثلاث مرات. ليه ما عندكش مرجع بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ليله بايه؟ ما عندكش هذا المرجع يا جاهل. ما عندكش هذا المرجع ان النبي قام ليله بايه؟ بل نقل هذا عن كثير من سادات الامه. ما عندكش ما جرى لعائشه رضي الله عنها لما دخل عليها ظن مسروق يريدها لحاجة فسمعها تقرأ قال الله عز وجل فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إن كنا من قبل يدعونا والبر الرحيم وظلت تكررها رضي الله عنها. ما عندك هذا أصلا ما عندك. من كرر أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن أجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم فقام ليلة بها. والنبي قام ليلة إن تعذبهم فإنهم عبادك تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما عندك هذا. وفي حد يا أخواني بطنه بتكبر من كذا ده يبقى كاره للقرآن. وأنت ما الذي يؤلمك وما الذي يقلق مضاجعك مضجعك في يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول لها المزيد. فيها إشكال إيه لما الإنسان تأتيه هذه الآية مثل هذه الآية فتزلزل قلبه فيستجيب كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وليس بلازم أن يبكي الإنسان في كل آية بل الإنسان إنسان قد يبكي عند هذه الآية وقد يبكي عند أخرى وثالثة ورابعة. ما وجدت ظاهرة في المجتمع ما وجدت شيء في المجتمع تعلق عليه وتعلم الناس إلا أن بطنك علت تعليت ولك تعليت بطن كبرت. أعوذ بالله العظيم. شيخ عالم عالم من العلماء يعلم الناس إن لا يؤن له رجعوا. أشد فتنة في الأمة فتنة رجلين كما قال السلف العالم الفاجر العابد الجاهل. العالم الفاجر العابد الجاهل أشد فتنة في المجتمع في الأمة. سيبك من شوية يعني الممثلين وممثلات ومغنين ومغنيات وكلام ده طبعا هم فتنة عظيمة ما نقل من شأنها لكن أنفسهم لو قام واحد عليهم بالموعظة وكذا قد يرجع بعضهم. ولهذا كم تاب كثير من الممثلين هؤلاء والراقصات. لكن المشكلة بقى في العالم اللي بيظن أنه الصواب في الأمة والمجتمع وغيره. لا بقولك شوف يا أخي فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كمان. وبعدين يقول لك بقى أعوذ بالله أنا أقول لك لو هذا الكلام صدر منه ببينة يقول لك والنبي لو بوزت ما كانش ربنا بشر والنبي والنبي لو بوزك ما كانش النبي ما كانش لا بشر. أعوذ بالله. أعوذ. تفسير القرآن العظيم عبر هؤلاء الزبادقة والملاحدة سبحان الله. والنبي لو كان ضحكت بوزت ما كانش ربنا بشرها. فبشر عشان ضحكت. لما ضحكت يعني السبب انها لما ضحكت بشرت بإسحاق ويعقوب. لما ضحكت. ولا يكمل الآية. تعجبين من رحمة الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد. بيت مبارك بيت عابد فتداركته رحمة الله عز وجل. نعم طبعا أقصد يعني الزمادقة المحيدة بالعموم الذين يأخذون في القرآن. أما هذا بعينه هذا يحتاج إلى إقامة الحجة. الله المستعان. الله المستعان. اه بيقول يعني ليش خشم بيقول ليش خشم ليه ضرب احنا مكشرين ده احنا في غاية السعادة ده احنا مبطلش ديح شوف طلع بتحس احنا مبطل ديح ما شاء الله تبارك بس بنفرح ضحك فرح تفرح قلوبنا تضحك قلوبنا يا اخواني فترتسم البسمة على شفاهينا ابدا ده احنا دائما نقول الابتسامة والرفق واللين دائما هو ركز على هذا والحمد لله. لكنه ما سمع شيئا ما عرف شيئا هذا الذي يقول هذا ما عرف شيئا لكن يجلس ويعرف ان طلبة الشيخ هشام كذا او الشيخ هشام او الاخير الحمد لله. لكن يقصد احنا ما لا نطبل ولا نصفر ولا نصفق هذه مسألة اخرى لن نفعلها. لكن نعم الحمد لله فضل من الله عز وجل نبتسم والمسألة سلسة عندنا والعلم سهل وعرض العلم سهل والرفق الحمد لله والمحبة بين إخواننا والحمد لله والمحبة للناس والمودة بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما جاء الناس في مكان من أماكن يشتكون من أحد الإخوة في بلدانهم إلا والحمد لله كل إخوانا والحمد لله في أي مكان من الأماكن بفضل من الله سبحانه وتعالى حريصون على هذا الأمر الرفق واللين والابتسامة والرجولة بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله هدى في كل منطقة من المناطق هدى أفضلها إلى الحق والسنة الحمد لله خيرة أبو طنطا الشيخ محمد الشيخ طلعت خيرة الحفير الشيخ عطية وكذا كل بلد فيها خيرة الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى فضل من الله عز وجل. نعم
قال ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته. وهو الدين العظيم الشامل الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. قال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهو الدين العظيم الذي شهد الرب العظيم بصحته وكماله وشهد بذلك الكمال من الخلق خلاصتهم
الكمل من الخلق خلاصتهم.
نعم
وشهد بذلك الكمل من الخلق
بس احنا عندنا اصلا في غلط
قول على طول
صح
وشهد بذلك الكمل من الخلق خلاصتهم
وخلاصتهم.
قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام. وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الاخلاق والاعمال. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن فلا احسن ممن هو مخلص لله محسن الى عباد الله مخلص لله متبع لشريعة الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج. فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتسديد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعليماته القلوب بالعلم والإيمان والأقطار بالعدل والرحمة والنصح لنوع الإنسان. وهو الدين الذي أصلح الله به
فتحت القلوب والأقطار. أما القلوب فتحت بالعلم والإيمان كذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في ظلمات ليس بخارج منها. وكذلك فتح الأقطار بالعدل والرحمة والنصح فأذعن الناس لهذا الدين العظيم المبارك، فكان هذا الدين رحمة بالناس والحمد لله. نعم،
وهو الدين الذي أصلح الله به العقل.
ما جاء الدين يحارب الناس في أموالهم وأراضيهم؟ إن أعلنوا كلمة التوحيد فالحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، تبقى على أرضك وتبقى على مملكتك، لكن الإسلام. نعم،
وهو الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق، وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة، وألف به القلوب المتشتتة والأهواء المتفرقة، وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلها وفي أحكامه، فما أخبر إلا بالصدق والحق، ولا حكم إلا بالحق والعدل،
كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم،
فلم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره، ولا حكم أحسن من أحكامه، أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاحق، فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان، لأنها تنزيل من حكيم حميد.
وجدت ظلما في الناس فاعلم أنه منهم لا من الدين، وإذا وجدت تجاوزا فاعلم أنه منهم لا من الدين، فإذا وجدت ظلما على وجه الأرض فممن يتبنى هذا الدين تبنيا غير صحيح أو هو جاهل به لا من الدين نفسه، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإذا وجدت ظلما فمن الشخص، وإذا وجدت انحرافا فمن الشخص، أما دين الله عز وجل يهدي التي أقوم. ولهذا يا إخواني صارت مشكلة كبرى عظيمة أن عندنا كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل وجوه هديا، لكن للأسف الشديد كثير من أبناء المسلمين لا يطبقون الإسلام في واقعهم في أسواقهم في معاملتهم في محلاتهم، ولهذا صار الإسلام ينتقد من أبنائه نظرا لأن أبنائه تخلوا عنه، فيقال هذا الإسلام لأن أبنائه لم يمثلوا تمثيلا صحيحا، فصار يطعب في الإسلام بسبب من يتبناه. نعم،
قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون لألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير، وحافظون لأحكامه عن الانحراف والنقص، بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير. وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الصدق شعاره، والعدل مداره، والحق قوامه، والرحمة روحه وغايته، والخير قرينه، والصلاح والإصلاح جماله وأعماله، والهدى والرشد زاده. وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد، أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين، بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه، وبالأكل من الطيبات، واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة، فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق، وأن من نبذه وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران، لأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم، بل هم أضل سبيلا، لأن الدين إذا ترحل من القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة وحل محلها الأخلاق الرذيلة، فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات، وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة والحمد لله رب العالمين.
نعم، فلا بد من الناس أن يعلموا أن الدين هو الأمر العظيم الذي ينبغي أن يلجأوا إليه في حل جميع مشاكلهم، ولكنه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ليس دين الجهمية ولا دين الخوارج، ليس دين التقتيل وليس دين التفجير وليس دين التطاول والتعدي، وليس الدين الذي لا يسمى الله عز وجل فيه باسم ولا يوصف بصفة، وليس الدين الذي يعزل الله سبحانه وتعالى عن أن يكون هو المقدر لكل شيء يقع على وجه الأرض، ليس هو الدين الذي يشرغ مع الله عز وجل فيه دين الصوفية عند القبور، وليس هو الدين الذي يبيح للناس فعل المعاصي وفعل المخالفات دون مراقيب، هو دين المرجئة، وليس هو الدين الذي فيه سب الصحابة خير جيل كما زكاهم القرآن، وهو دين الرافضة، إنما هو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هو الدين الصافي النقي، هو الدين القائم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله بتوحيد الإلهية فلا يعبد سواه، محمد رسول الله توحيد الاتباع فلا يسلك طريق إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، دين يكون معك مجملا مزينا لك في كل أحوالك وأمورك، دين تنام عليه وتستيقظ عليه، دين تأكل به وتشرب به، دين تمشي وتأتي وتدخل وتخرج وتتزوج وتطلق وتعطي وتمنع وتحب وتبغض وتوالي وتعادي، نعم دين عظيم هذا الدين المبارك الذي ما ترك لنا كل شيء، هذا الدين الذي نفتح كتبه فنجد باب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة، أعطني واحدا على وجه الأرض يدخل الخلاء بهدي وسمت ودل وشرع، وإنما يدخل كالأنعام يفعل ما تفعل الأنعام والبهائم، دين معك، إن خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن معي رقيب، يا بني إنه إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، دين عظيم هذا الدين، في ملبسنا نلبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، في مأكلنا في مشربنا، هذا الدين الذي ما ترك لنا شيئا ولا ذرة من أمور حياتنا إلا ونحن عليه، وهدانا فيه، إن الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هي أقوى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، هذا الدين هو الحل لجميع المشاكل، ولا يمكن أن تحل مشاكل الناس إلا بالدين، وإلا فالمعيشة الضنك التي أخبر الله عنها بقوله ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، ضنك في الأخلاق وضنك في التعليم وضنك في الإعلام وضنك في السياسة وضنك في الاقتصاد، ضنك في كل شيء، نعم. طيب الأمر الثاني مشكلة التعلم العلم، نعم.
قال المشكلة الثانية مشكلة العلم، قال لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه والسعي إليه على قولين متطرفين أحدهما أخطر من الآخر، فالأول قول من قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دل عليه الكتاب والسنة من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها وعلوم الكون، وهذا قول طائفة ممن لم تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحا، ولكنهم الآن بدأوا يتحللون من هذا الإطلاق لما رأوا من المصالح العظيمة في علوم الكون وحين تنبه كثير منهم لدلالات نصوص الدين عليه. والقول الثاني قول من قصر العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الكون، وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه، وهذا غلط عظيم حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد، وحيث نفوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة ما لا تنسب إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه، وغرهم بما غرهم ما ترتب عليها من الصناعات والمخترعات، وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون،
وهم المرادون أيضا بقوله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نعم.
فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها واحتقروا علوم الرسل حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من الحق، ونزل بهم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل، وعذبوا في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وعموا عن الحق. قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقال تعالى وما كان لهم من الله من واق، أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة، لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة، فكل ما هدى إلى السبيل ورق العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم. وقسم العلوم إلى قسمين، مقاصد ووسائل توصل إليها وتعيد.
العلم النافع هو ما ينفع الإنسان في دينه وما ينفع الإنسان في دنياه، ولكن هذا العلم النافع الذي ينفع الإنسان في دينه وهو علم العقائد والأحكام وكذا هو العلم المقصود الأولي وغيره تبع له. فهو الحكم على علوم الكون والعلوم المادية من الطب وغير ذلك، فإذا انضبطت بضابط الشرع كانت علوما نافعة، وإذا عارضت الشرع كانت علوما خاسرة. فالإسلام لا يعارض التداوي ولا التطبب ولا الهندسة ولا التجارة ولا التخصص في الحرب وقيادته ولا التخصص في السياسة ومجاراتها، لكن كل ذلك ينبغي أن ينطلق من منطلق الشارع وينبغي أن ينطلق من منطلق النص الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وحارب واشترى وباع، هو صلى الله عليه وسلم عمل وأمر أصحابه بالعمل، فتاجر أصحابه وكانت لهم أسواق. فالإسلام نظم كل هذه الأمور، فالإسلام لا يحارب علما نافعا، طالما أن هذا ينفع الناس في دينهم فهو يدخل من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
قال: وقسم العلوم إلى قسمين، مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها. فالمقاصد هي العلوم المصلحة للأديان، والوسائل ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها ومن علوم الكون التي ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله ومعرفة صدق رسله، وثمرتها الاستعانة بها على عبادة الله وشكره وعلى قيام الدين. فإنه تعالى أخبر أنه سخر لنا هذا الكون وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية، والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به، وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله لنا، لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب وفكر وتجارب. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتى يتم إنتاجها، وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة.
وقد علم الله عز وجل داود كيف يصنع أسلحته وأضراعه وكذا من الحديد، وألن له الحديد. نعم. والأنبياء عملوا واشتغلوا، وهذا لا يحصل إلا بمعرفة دنيوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم فافعلوا واصنعوا ما ترون صالحا في زرعكم وتجارتكم وأموركم، طالما أن ذلك لا يصادم شرعا. فالعمدة عندنا عدم مصادمة الشرع. نعم.
وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم على غيرهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإنهم أهل الخشية لله والمعرفة به. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأمر الجهال بسؤال أهل العلم، وقد أمر بعبادات كثيرة وعفى عن محرمات، والأمر بالشيء والنهي عنه لا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته، فجميع الأوامر شرعية والنواهي تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات لا يمكن تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم، وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله من الكتاب والحكمة. ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء وأخذ الحذر منهم، ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بوصية، والصحابة انتفعوا بوصية سلمان في غزوة الأحزاب لما أشار عليه بحفر الخندق، وكذلك بما كان في بدر، وكل هذا يحتاج إلى خبرة دنيوية وإلى معرفة. فالإسلام لا يعارض هذا كله، ما يعارض الإسلام طبا ولا هندسة ولا زراعة ولا تجارة، فلا بد أن يكون في المسلمين من يزرع، من يتاجر، من يصنع. كيف نبني بيوتنا وكيف نزرع أرضنا وكيف نبني مصانعنا وكيف نستخرج من الأرض زينتها وبركتها، كيف نركب المواصلات ونصنع السيارات والعربات والطائرات والسفن، كل ذلك يحتاج إلى خبرة دنيوية والإسلام لا يعارض هذا كله. الإسلام أتى بكل ما يوافق العقل الصريح وبكل ما يوافق الفطرة السليمة. الإسلام يشجع كل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، سواء ذكر هذا في كتاب الله أو لم يذكر. ولهذا كثير من المسائل بأفرادها لم ينص عليها الكتاب والسنة، لكنك تقول هذه حرام هذه حلال، هذه حرام هذا حرام. لماذا؟ لأن فيها مفسدة، لأن فيها غبن، لأن فيها تدليس، لأن فيها غش. وهذه حلال بل ومستحبة. لماذا؟ لأن فيها مصلحة وفيها نفع. ولهذا عندنا علم اسمه علم المقاصد، مقاصد الشرعية، هذا يتمشى مع مقاصد الشريعة. عندنا مصالح ومفاسد، لكن كل ذلك معتبر باعتبار الشارع العظيم. فالمسلم رجل عابد ينطلق بعبودية الله أولا، ثم بعد ذلك يعمر الكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ولم ينهى عن حرق ونهي عن حرق الزرع والإفساد في الأرض بأي لون من ألوان الفساد، بل الماء لا إسراف فيه، بل الطعام لا يرمى، فإذا سقطت لقمة من يد أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها. أتى الإسلام بكل منفعة وضرأ كل مفسدة. نعم.
قال: وقد أمر بعبادات كثيرة. قال تعالى: وابتلوا اليتامى. ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء وأخذ الحذر منهم، ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها.
وقال: ألا إن قوة هي الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على بعض أصحابهم يترامون، هذا يرمي، فأتى مع قوم يرمي معهم صلى الله عليه وسلم، فتوقف الآخرون قالوا: لن نرمي وأنت معهم يا رسول الله. قال: أرموا وأنا معكم كلكم، أرمي معكم، المهم الرمي، هيا بنا نرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤيد هذا وقال: لا سبق، أي لا سبق على عوض. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى في خف أو حافر أو نصل، أي تشرع المسابقة في هذا النوع، خف مسابقة الإبل، أو حافر مسابقة الخيل. بل والبخاري بوب في صحيحه باب يقال مسجد بنو زريق، وقد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة بين الخيل. ثم في النصل وهو القوس والرمي بالقوس، فهذا فيه الصدق المشروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويلحق بذلك كل ما فيه نفع في الجهاد، وليس فقط هذه الثلاثة منصوص عليه، لأن ما عندنا إلا القوس ولا الخف والحافر. عندنا الآن الطائرات، وعندنا الصواريخ، وعندنا الدبابات، وعندنا كل هذا، فلو حصلت مسابقة تخدم هذا الأمر فلا بأس ولا حرج. نعم.
وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية.
يعني الكورة، ما عندك الرمي وعندك فنون القوة وعندك إظهار هذا، لازم الكورة، يعني لازم الكورة والعصبية والجهالة والسب والشتم وإضاعة الصلوات وحرق البلاد، يبقى كده الإسلام بيحرم الرياضة؟ لو منع هؤلاء من هذا الإفساد والاختلاط والزنا والصفور وأخذ أموال الناس وأكل الناس بالباطل وإنفاق ثروات أمة، يبقى كده الإسلام بيحرم الرياضة؟ تعالوا إحنا نهبطك من الرياضة، تعال بس، تعال رياضة الحلال، تعال للرمي، تعال للجري، تعال للمسابقة، تعال لحمل الأثقال، تعال لكل هذه الأشياء، تعال رياضة الدفاع عن النفس ضد الآخرين من أعداء الدين، واخد بالك؟ تعال نعلمك الرياضة. النبي سابق عائشة رضي الله عنها، سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، كان واحد عندهم يقاتل ويجاهد في سبيل الله وهو ابن 60 سنة، وما ذلك إلا لحيويته وقوته والحرص على بناء بدنه وجسمه. فعندنا المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، سواء في الإيمان، سواء في البدن، سواء في كل شيء، في الرأي، في الحز. لازم يعني الكورة، يعني لازم نضيع صلاة الجمعة وصلاة والفروض عشان يبقى الإسلام أتى بإباحة الرياضة؟ لازم الاختلاط بالنساء والرجال، لازم حرق البلاد لازم انفاق الاموال واهدار الثروات، لازم مصادمة العقل الصريح. تجري امة وراء كرة قطعة جلد، ماذا استفادت الامة من ذلك؟ احرز هدفا، لكن ماذا استفاد من الرمي؟ اعلاء كلمة الله، قاتلهم حتى تكون فتنتهم ويكون الدين لله، دفاع عن النفس بالحلال. ماذا استفدنا من الخف والحافر والنصر وكذا؟ اعلاء كلمة الله. لكن ماذا استفدنا من ان هذا اللاعب يضع الكرة في هذا المرمى؟ طب استفدنا ايه؟ علام الناس يقفون على رؤوسهم لا على ارجلهم، من اجل ماذا يعني؟ احرز هدفا، الله اكبر، ومصر وكذا ومصر ومصر، رفعت راس مصر، مصر ايه؟ رفع راسها بماذا؟ احرز هدفا في مرمى فلان. ويعادي الناس بعضهم بعضا، ولاء وبراء، اذا اردت الولاء والبراء والمنع والاعطاء والحب والبغض وكل شيء، تعال الكرة تجد هذه، تجد هذه، قد يعادل اخو اخاه من اجل الكرة. والابن اباه، والزوج الزوج، للاسف شوارع خاليه وقت المباراه، خاليه مليئه وقت الصلاه، خاليه وقت المباراه مليئه وقت الصلاه، فوقت المباراه لا حس ولا خبر. لو اراد عدو ان يحتل بلدا فلينتظر الأهلي والزمالك، وما يريد أن يفعله يفعله، ما أحد، لن يلقى أحدا. الناس سكارى في هذا الوقت، تعال بقى حي على الصلاة، حي على الصلاة، فالبائع في بيع، والصانع في صنعته، واللاعب في لعبه، والمدرس في فصله، وكل واحد في محله، ليس عندهم الله أكبر من كل هذا. حي على الصلاة يا محمد، حي على الصلاة في ساحات الوغى، في أوقات القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. حتى في ساحات القتال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قد يصلي الجندي على فرسه، في طائرته، على في دبابته، بهذا يأتي نصر الله. ود الذين كفروا تغفرون عن ساحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى أن قال فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، أي على الوجه المعتاد في الأمن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا ما كنت تؤيد هؤلاء يبقى الإسلام بحرم الرياضة، لكن الرياضة موجودة، كل الأمور موجودة والحمد لله، لكن تنطلق من العبودية. فأنا رجل أجلس في عيادتي أكشف على الناس، لكن ليس مسمى وظيفتي طبيب فقط، إنما أنا عبد طبيب. تدخل على واحد عبد لله، مش دكتور وبس، خلاص روح هات عايزين 15,000 العمليه، طب يا دكتور انا معيش، روح بيع ارضك ولا ما تبيعش، يلا اتفضل، لا انا عبد، عبد طبيب. ان اطلعت على عوره في امراه لانها اتت وهي كارهه لذلك وليس هناك مفر مني، فلاتقي الله سبحانه وتعالى، فأعراض المسلمين بين يدي، فلأحقق النظر والأعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، فإن كانت الرؤية لعين فلا ينبغي أن تكون للأخرى، وإن كانت لفم فلا ينبغي أن تكون لأنف، هكذا. لأنني عابد طبيب مدرس، دفع المسلمون إلي بفلذات أكبادهم، فأنا عبد مدرس، مش مدرس أول، مش وكيل مدرسة، مش مدرس خبير، في عبد 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 لابد يدخل هذا التوصيف في كل المجالات. رئيس الجمهورية عبد، رئيس الوزراء عبد، داخلية عبد، المدرس عبد، المحافظ عبد، الكناس في الشارع عبد، الشيخ عبد، عبد عبد عبد، يعني أنا معبد، أنا مسخر، أنا لا خيرة لي مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يا إخواني تستقيم الأمور كلها. هو الشيخ اللي قاعد يعلم الناس الضعيف صحيح والصحيح ضعيف، والسنة بدعة والبدعة سنة، لن ينطلق من كوني عبد. هو الشيخ اللي عمال يصنف ويسرق في كتب المسلمين وينسب لنفسه، لن ينطلق من كوني عبد. هو الشيخ اللي يبتر العبارة دي لأنها ترد عليه ويضع مكانها نقطا، هذا عبد، هذا ليس بعبد. أما الشيخ العبد اللي يتقي الله، أما الشيخ العبد يتقي الله في تعليم الناس، يتقي الله في كذا، كما تكلموا في كلام العلماء في التدليس، التدليس إسقاط يعني أحد، شوف الكلام هذا حتى تعرف العلم إذا صدر من إيه، من عبد. جزا الله خير أخونا حسيني بتحفنا. اسمعوا يا اخواني، حتى تعلموا العلم والعلماء. وصدق ابن عبد الوهاب لما وضع في الاصول الستة الاصل الرابع والخامس، من العلم ومن العلماء ومن الفقه ومن الفقهاء. تبتر ليه؟ تسرق ليه؟ لماذا؟ انظر، قال الخلف بن هشام البزار المدلس متشبع بما لم يعطى. قلت اي الذهبي، هو داخل في قول تعالى وحبونا يحمدوا بما لم يفعلوا. تدريس طبعا تعرفين بأنواعه كذا، مهم إسقاط مثلا ضعيف بين الثقتين، بيسقط رجل بس وليس بصيغة إيه حدثنا أخبارنا، إنما عن أن حد دائما وراء النهر يقول كلمة ويقف وبعدين يكمل، هو ما يكذب بس بيعطي عبارة مهمة بس. ومع ذلك يقول الذهب هذا متشبع بما لم يعطى، فكيف بالذي يقدم كتابا دقيقا للأمة لابن تيمية مثلا أو لابن القيم ويضع عليه اسمه وقد حذف ابن تيمية وابن القيم. يقول والمدلس فيه شيء من الغش، الذهب يقول وفيه عدم نصح للأمة، لا سيما إذا دلت الخبر الواهي يوهم أنه صحيح، هذا لا يحل بوجه بخلاف باقي أقسام التدليس. وما أحسن قول عبد الوارث ابن سعيد، اسمع بدا هذا الكلام، هي بس عبارة مكونة من كلمتين لكنها نافعة جدا. كما قال عبد الوارث ابن سعيد التدليس ذل، ذل تبقى مذلول بيه كده، يا حرامي يا سراق تبقى وصمة عار كده، ذل التدليس ذل. سبحان الله، قال الفضيل كلاما رائعا، يقول يا مسكين، احنا نجيبه يعني كلام ماتع، تعليق ذاب عليه ماتع، حتى نتربى اخواني على هذه المعاني بارك الله فيكم في زمن قلت فيه التربية. قال الفضيل هذا في سير الاعلام، يا مسكين انت مسيء وترى انك محسن، وانت جاهل وترى انك عالم، وتبخل وترى انك منفق، انك كريم، واحمق وترى انك عاقل، اجلك قصير واملك طويل. هذه العبارة تلقاها الذهبي فأخذها ثم عجنها ثم خبزها صهرها ثم أخرجها لك مشغولة منقوشة، فقال إي والله صدق. يقول الذهبي إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم وآكل للحرام وترى أنك متورع وفاسق وتعتقد أنك عدل وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. قلت إي والله صدق. وأنت عاق وترى أنك بار. وأنت صاحب هوى وترى أنك صاحب هدى. وأنت صاحب بدعة وترى أنك صاحب سنة. وأنت مفسد وترى أنك مصلح. وأنت مغرور معجب وترى أنك متواضع. إي والله يا أخوان سبحان الله، هكذا التربية. الله أكبر. من أجمل ما في كلام الذهبي الحقيقة دائما أنه لا يفوت عبارة حية للعلماء إلا ويأخذها ثم يعيد صياغتها بحسب بقى زمان وعصر وما يفتح الله عز وجل، يضيف إليه الإضافات. نعم.
قال: وأمر بتعليم أمور التجارة والأصول الاقتصادية، حتى إنه أمر أن يبتلي الأولاد الصغار اليتامى ويعلموا التجارة وطالب المكاسب. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلم يأمر بدفع أموالهم إليهم حتى يعلم رشدهم ومعرفتهم لأمور المكاسب والتجارة. فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعليم جميع العلوم النافعة من العلم بالتوحيد وأصول الدين، ومن علوم الفقه والأحكام، ومن علوم العربية، ومن العلوم الاقتصادية والسياسية، ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد. فما من علم نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه، فاجتمع فيها العلوم الدنيا الدينية والعلوم الكونية وعلوم
العلم النافع. فعندنا علوان العلم، عندنا علم نافع، نفع في دين أو نفع في دنيا. نعم.
فاجتمع فيها العلوم الدينية والعلوم الكونية وعلوم الدين وعلوم الدنيا، بل إنها جعلت العلوم الدين الدنيوية التي تنفع من علوم الدين. وأما المتطرفون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الدين فقصروا وغلطوا غلطا فاحشا. وأما الماديون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها.
وكل من هؤلاء انحرف. من قصر العلم على بعض العلوم الشرعية وألغى العلوم الدنيوية، ومن أيضا لجأ العلوم الدنيوية وألغى العلوم الدينية. فكما قلنا لكم، نحن نحتاج المسلم بكل إمكاناته ونفجر فيه جميع طاقاته ونبيع الخير فيه في أي مجال كان، المهم أن يكون المجال نافعا. فنحن نحتاج إلى السائق لكنه السائق العبد، ونحن نحتاج إلى المدرس لكنه المدرس العبد، ونحن نحتاج إلى كناس الطرقات لكنه الكناس العبد. نحن نحتاج إلى كل أحد يا أخوان، إلى الخباز، إلى النجار، إلى السباك، إلى البناء. نحن نحتاج إلى كل أحد. هذا الذي الصنيع الذي يدخل بيتي والذي يعمل عملا عندي، إذا لم يكن عبدا لله تقيا لله سبحانه وتعالى، فسوف يخرب بيتي وسوف يطلع على عوراتي. نعم. شوفوا، أديكم مثال فقط. أحد إخوانكم قبل الدرس هذا الآن بيتصل بيقول لي في أخ صنيعي بيتصل عليه. إيه بقى؟ الصنيعي العبد. الصنيعي العبد هو دهان يعني بيدهن. فبيتصل عليه بيقول له إن إحنا دلوقتي في مسجد، أنا مع صنيعية في مسجد، المسجد ده بنيه بقى بيبنيه الجماعة السعوديين يعني، والمقاول طبعا بيقول لهم إيه بقى، خلصوا نفسكم واشتغلوا، هم 2000 جنيه اشتغلوا على قد الايه 2000 جنيه، يعني ما تعملوش وش كذا وش كذا وش كذا، المهم تعملوا الايه العمل هذا، في بالك يعني عمل قاصر كده. فالاخ بقى بيسأل، ينفع يصح ان اعمل مع هؤلاء ام لا، لانني لا ارضى ان يكون ذلك في بيت الله عز وجل، ارضى ان يكون ذلك في بيت الله سبحانه وتعالى. طب قد يقول قائل على قدر مالهم، هو المقاول بيقول لهم كده اشتغلوا عد فلوسكم، الادي الفلوس هتاخدوها 2000 جنيه. قد يقول قائل هذا على قدر ماذا؟ على قدر المال. طيب هنا بقى لو على قدر المال الامر هين شويه، يعني مثلا انا اتي بجركن او باثنين كيلو بويا او كذا اقول لك حطوهم على الحيطه وخلاص. صحيح ليس هذا جيدا 100%، لكن هذا على قدري. لكن المشكله ان هذا المقاول سوف يحاسبهم على احسن الايه العمل ده، هو يقول لهم حاطط كذا وكذا وكذا وكذا، يعني هياخد 10,000 ويعطوهم 2,000 والموضوع هو يساوي 2,000، فحينئذ يكون هذا من باب التعاون على الاثم والايه والعدوان. فده صنيع نازل، لكن لما نزل على انه عبد لله سبحانه وتعالى وقف امام الحلال والحرام، لا يجوز يجوز، اما الاخر خذ ما شئت. نعم.
قال: واما الماديون فانهم اقتصروا على بعض العلوم علوم الكون وانكروا ما سواها، فالحدوا ومرجت اديانهم واخلاقهم، وصارت علومهم حاصلها انها صنائع جوفاء لا تزكي العقول والارواح ولا تغذي الاخلاق، فكان ضررها عليهم اعظم من نفعها، فانهم انتفعوا بها من جهة ترقية الصنائع والمخترعات وتوابعها، وتضرروا بها من جهتين، احداهما انها صارت اكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشر لما ترتب عليها من الفناء والحروب المهلكة والتدمير، الثانية انهم اعجبوا بها واستكبروا فحقروا لذلك علوم الرسل وامور الدين. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: إنه هو السميع البصير. قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فتبين مما ذكرنا أن العلوم النافعة في العاجل والآجل هي العلوم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها احتضنت كل علم نافع ومعرفة صحيحة، فلا فرق بين الأصول والفروع ولا بين الدينية والدنيوية، كما احتضنت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة وبكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله والحمد لله.
إذن هذا العلم النافع، فنظر الإسلام إلى العلم هو العلم النافع، وتبنى الأمم بالعلم، ولا شك أن العلم عمد في بناء الأمم، لأنه لا تتقدم أمة جاهلة ولا تقوى أمة جاهلة، ولكن الشأن ليس في ذلك، وإنما الشأن في نوع العلم. فما العلم الذي ينبغي أن تحرص عليه الأمم؟ إنه العلم النافع، سواء في الدين وهو علم الشريعة، أو في الدنيا وهو العلم الذي يحصل به قوة للمسلمين في صناعتهم وتجارتهم وفي أحوالهم وأمورهم. نعم، هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة.
قال: المشكلة الثالثة مشكلة الغنى والفقر. قال: تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والفقر بحسب أغراضهم النفسية لا بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصالح العامة الكلية، وكلهم أخطأوا الطريق النافع حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي، وتنوعت بهم الأفكار وعملوا على مقتضى ذلك، فحصل بذلك شر مستطير، ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء والعمال، وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال، ولهم في ذلك كلام طويل كله خطأ وضلال. وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة، وفي هذه المسألة خاصة. جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان، لما حكم الله تعالى قضاء وقدرا أن الخلق درجات، فمنهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم الشريف ومنهم الحقير، لحكم عظيمة وأسرار يضيق التعبير عن وصفها، فربط بعضهم ببعض بالروابط الوثيقة، وسخر بعضهم لبعض، وتبادلت بينهم المصالح العادلة، واحتاج بعضهم إلى بعض. شرع الشارع الحكيم أولا أن يكونوا إخوانا، وأن لا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصيا، بل أرشد كل منهم أن يقوم نحو الآخر بواجباته الشرعية التي يتم بها الالتئام وتقوم بها الحياة. أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفين، كالعبادات البدنية والمشاريع الخيرية وجهاد الأعداء ومقاومتهم ودفع عدوانهم بكل وسيلة، كل منهم بحسب وسعه وقدرته، هذا ببدنه وماله، وهذا ببدنه، وهذا بماله، وهذا بجاهه وتوجيهه، وهذا بتعلمه وتعليمه، لأن الغاية واحدة والمصالح مشتركة والغاية شريفة والوسائل إليها شريفة. ثم أوجب في أموال الغناء.
وإذا أردنا أن نعرف كيف قوي الإسلام والحمد لله وكان اتباع الإسلام نجاة حقيقة وحلا عظيما في مشكلة الفقر وكذا وبين الأغنياء والفقراء. إذا أردت التطبيق العملي الذي أوضح صورة الإسلام الزاهرة الواضحة النيرة، فانظر إلى مؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فلما هاجر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة ولم يكن مع أحدهم مال، تركوا المال وتركوا الديار وترك كل شيء، كما قال سبحانه لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من ديارهم وإيه؟ وأموالهم، فلا دار ولا مال. صهيب رضي الله عنه لما لحقوا به وأرادوا منعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بينهم ما حصل وقالوا جئتنا سعلوقا لا مال لك، فقال أولا دللتكم على مالي تركتموني؟ قال نعم. قال مالي في كذا، ودلهم عليه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مال له، ما معه شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ربح البيع بيحيى، ربح البيع. فهؤلاء المهاجرون ما كان معهم لا مال ولا شيء، وأتوا إلى الأنصار. هذه مشكلة، مشكلة من أين عيش المهاجرون؟ وهذه مشكلة نشبت، فلا مال لهم، فقراء، ومع ذلك ماذا حصل؟ لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، عرض الأنصار كل ما عندهم لإخوانهم المهاجرين، فكان الواحد يقسم ماله بينه وبين أخيه، كما قال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دي معالجة الفقر، مشكلة الفقر، أن الزائد عنده يعطيه لأخي الذي لا يجد بموجب العبودية لله سبحانه وتعالى. أي فقر يمكن أن يصل بالإنسان إلى هذا، إلى هذه الصورة التي جاءت في الحديث الصحيح، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول وطلب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ثم قال النبي من يستضيف هذا الرجل؟ من يأخذ هذا الرجل؟ قال رجل أنا يا رسول الله، أنا أخذه يا رسول الله. الذي يأخذ هذا كم عنده من اللحوم وكم عنده من الأرز وكم عنده من الخيرات في بيته؟ كم عنده؟ خذ، ما عنده شيء سوى كسرات من الخبز. لما دخل على امرأة عندك شيء؟ معي ضيف رسول الله، عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا كسرات خبز فقط، هي لأطفالنا، أما أنا وأنت فليس لنا شيء، فيه بيت ما فيه إلا هذا. ومع ذلك أيمكن أن يجود هذا البيت بهذه الكسرات؟ إنها ليست كسرات الرجل ولا المرأة. يمكن الإنسان أن يبيت طاويا ويتنازل عن نصيبه لجاره لضيفه، ممكن أن تتنازل المرأة عن نصيبها لضيفها، لكن أن تتنازل عن طعام الصبية الصغار صعب هذا. ولكن قال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال علليهم حتى يناموا ثم قرب الطعام وأدفئ السراجة وأر الضيف أنا نأكل، ففعل ونام الصبيان جوعا وباتا طاويين وأكل الضيف وانتهت القصة. لا، لم تنتهي القصة، ذاك العمل فأين المكافأة؟ مكافأة ماذا؟ 100,000 دينار؟ لا، أعظم من ذلك. 1,000,000؟ لا، أعظم من ذلك. ملك الجزيرة؟ لا، أعظم من ذلك. ملك الدنيا؟ لا، أعظم من ذلك. ما أعظم من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل الذي استضاف الضيف البارحة أمس؟ من؟ قال أنا يا رسول الله. وكأن بالرجل قد يظن بنفسه تقصيرا، ماذا صنع يعني؟ ما كان والله عندي هذه الكسرات، هذه التي عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عاجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. الله أكبر، عاجبا ربنا وأنزلا وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم العمل ذاك. وما معنى العجب في حق الله؟ ليس الصادر عن جهل بحشاء سبحانه، وإنما خروج العمل عن نظائره. ليس هذا العمل في الناس كثيرا، إنما هو العمل الذي خرج عن النظائر، لذا الثواب عليه عظيم. مشكلة الفقر، ويجي واحد يقول لك يبقى فين يا شيخ الكلام ده، ما هو لو موجود يبقى إذن لابد أن نوجده نرجع، ولا أي علاج بدون هذا أبدا. ها هو العلاج اللي بيبقى 3000 كيف نصل به 10000؟ هو من هذا اللي تعطيه 10000؟ هو هذا اللي بيشرب مخدرات؟ هو هذا اللي بينفق في بدل ما تلاجة 14 قدم يبقى تلاجة مش عارف ببين وثلاثة وكذا؟ هو اللي بدل ما يجعل بيت على الدهان يحط الستاير من أغلى ما يكون في جميع البيت؟ هو الذي يشتري شيء بدل ما يشتري بخمسة بيشتري بمئة وألف مباهاة؟ هو هذا الرجل؟ هذا لو أعطيته 1,000,000 في الشهر لن يقنع، إنما نريد تلك النفوس. أعظم قضية وأعظم سبب نعالج به الفقر نفوس الأغنياء تربى، نفوس الأغنياء تربى، هذا أعظم شيء. حينئذ سيأتي الفقير حق، هذا في الإحسان، لكن في واجبات عندنا زكاة وكذا وكذا، والحمد لله لو أدى المسلمون زكاة أموالهم فقط لما بقي فقير، لما بقي فقير لو أدى المسلمون زكاة الأموال. تعال بقى الكفارات، فكم من حالف ألا يفعل كذا وفعل، وكم من حالف، وكم من مظاهر امرأته، وكم من حالف كذا. المهم نهيك بقى عن الصدقات الأخرى والتطوعات، نهيك عن صدقة الفطر وكذا، نهيك عن صدقة الزروع والاستثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الذهب والفضة. يا الله موارد، ها من خلالها لو أعطينا الفقراء هنقول خد دي ايدي رزمة، خد رزمة، اه ايه ده 20-30 20,000، اه الحمد لله تمام. هو هيحط من هنا يجي اخونا طلعة، خد شكرة رز دي كلها انت وعيالك كفارة يمين على قده كده شكرة رز، وده في رمضان فطرك عندي يوميا، عندي امي مريضة خد اطعام صائم يوميا خلاص الحمد لله الشهر كامل الحمد لله خلاص، وده خد الشوال الرز ده ايه زكاة زروعي وارضي، وده خد المبلغ ده ليه زكاة تجارتي، وده خد المبلغ ده زكاة كذا. بالله عليكم يا اخوان ده هيعمل جمعيات، ده هيعمل جمعيات اموال كثرت. وبالتالي هذا الفقير بقى لما يمر بقى في الطرقات يجد المصنع ده ربنا يفتح عليه، ايوه ايوه كده، هو عنده كم سيارة؟ 50 يا رب يكونوا 100 يا رب، يا رب يبقوا 100 يا رب. وهيجي له بقى ما هو شريك في المصنع، هو يا اخوان هو شريك في المصنع ولا له ربع العشر؟ فطبعا من صالح يكون بدل 50 سيارة يبقى ايه 100 سيارة، ليه ربع العشر وانت ارضك ليه نص العشر؟ طب ممكن يا فقير ننزل المصاريف؟ لا انا يترجح عندي المصاريف ما تنزلش خلاص، وانت انا مذهبي وجوب الزكاة في حلي المرأة. انت جايب امرأتك انا سمع 50,000 جنيه امبارح ذهب، انا منتظرك اخر السنة، فاهم؟ اخر السنة منتظر، انا عند الراجح وجوب زكاة الحلي، وانت تجارتك، وانت ارضك، وانت كذا. الله اكبر، والله العظيم يا اخواني لو ان فقط هذا البند الواجب مش المستحب، لو ما تصدق ولا واحد صدقة صدقة تطوع، لكن اخرجنا ما يجب فقط لما بقي فقير، لما بقي فقير. اخواني في ناس عندها اموال لا تعرف عددها، كم زكاتها؟ كم زكاتها؟ اموال لا يعرف عددها، وده واحد. كيف بالثاني والثالث والرابع والخامس؟ اقل واحد عنده تجارة اليوم، اقل واحد يعني عنده بآلة ضعيفة تلاقيها ب 50-60-100,000 جنيه، يعني زكاتها كم؟ 2500 جنيه، 2500. يعني لو في الشارع اللي هو فيه عنده 2 مساكين، في الحي مثلا في 5 ب 2500، يبقى كام؟ ده بتاع البقالة على قد حاله، يبقى بكام كده؟ ها؟ 500 جنيه. طيب 500 يعني يدفع إيجار شقة شهر، 500 ده يعني يجيب ملابس عياله ومداخيل مدرسة، ده إيه؟ ده بصاحب البقالة، وما لو صاحب الأرض وصاحب كذا وصاحب كذا وأخرجه، إذا كان صابر العلبة بتاعتي بكم يا صابر؟ 2000 جنيه على مذهبنا فيهم الزكاة. شوف 695 جرام فضة، اوعى تحط رزقك في العشرين مثقال ذهب او الفضة، الحظ للفقير. شوف بقى تجد مثلا جرام بكام، بتاعتك جنيه مثلا ولا كذا، 3 في 600 ب 1800، يعني انت عندك ال 2000 جنيه ممكن يدفع فيهم زكاة. نعم.
قال: ثم أوجب في أموال الأغنياء فرضا الزكاة بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية، وجعل مصرفها في دفع حاجات المحتاجين وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدين الدنيا والدين، وحث على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة، وأوجب دفع ضرورة المضطرين وإطعام الجائعين وكسوة العارين ودفع الضرورات عن المضطرين، وكذلك أوجب النفقات الخاصة للأهل والأولاد وما يتصل بهم والقيام بواجبات المعاملات كلها الواقعة بين الناس، وأمرهم مع ذلك ألا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم، ولا ينظروا نظر استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم، بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله وتيسيره والاستعانة به.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولا ينظروا نظر استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم، بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله وتيسيره والاستعانة به، وأن يشكروه على ما تفضل به عليهم وميزهم به من الغنى والثروة. وأوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود فلا ينغمش في الطرف والإصراف، كما ربط النبي أخوانا مشكلة الفقر بالتقوى. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، وراء اجتماع الصحابة وكذا، فقال النبي وهو ابتسم: كأنكم سمعتم من مقدم أبو عبيدة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط للذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بنت رسول الله في حاجة إلى خادم، أثر الرحى في يديها، كيف عالج النبي الأمر؟ في فرذة كبده، كيف عالج النبي الأمر؟ تأتي فاطمة: بسم الله، هذا خادم، عايز اخدم رسول. الخدم ده بيعمل ايه؟ هياكل نسوي يعمل ويسوي ويعينها في هذه المسألة، يعمل الراحة مكانها. قال: ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: تسبحين 33، تحمدين 33، تكبرين 34، فذاك خير لك من خادم. شوف النقل يا اخواني. عايز خادم سبح، عايز ادفع اجر السكن صلي قوم الليل، عاوز انجح في الثانويه العامه اقرا وردك من القران، عاوز اتق الله يجعل لك مخرجا، شيخ لم يعد امامي الا قرض من البنك ب100,000 والا هدخل السجن، لا بقي باب لم تلجه، لا والله يا شيخ رحت لأقرب الناس وأبعد الناس، والله ما طلبت شيء يا شيخ، بقي باب، والله صدقني مش مصدقني يا شيخ، والله ما تركت باب، بقي باب. تقوى الله، تقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني تقوى الله. نحن تقوى الله. قل: اللهم اغنني بحلك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. قل: يا رب أنت الجواد الكريم، وما أمامي إلا باب سجن وباب تقوى، وإني أسألك يا ربي بصلاتي لك ودعوتي لك، وأسألك بتوحيد أن تفرج كربي، ثم اسعى في الأسباب. روح لطلعة أو مدرس على قد حاله، هو صحيح ما عندوش حاجة بس أروح له، يمكن يكون عارف حد ولا كذا. يا شيخ طلعت ما عندك شيء، 10,000، لأن أنا أدخل السجن بكرة. يا سلام، سبحان الله، ده أنا لسه كان عندي إيراد أرض بقاله 5 سنين ما تباعش، والله لسه بتباع أمس. أنت عايز كام؟ 10,000 بس، لا يبقوا 15، ده أنت زمانك مش لاقي تاكل، خد العشرة دي والخمسة وهاتهم زي ما أنت عاوز. أنت راجل طيب، راجل تقي لله عز وجل. حسابك على خير. فلا تعزم. واحد ولهذا قال تعالى: من حيث لا يحتسب. يعني اوعى بقى تفلسف بعقلك، هو من ايه؟ اجيب من ايه؟ قدام الاول محسوبه، ما هو محسوبه مش هتقضى، لكن هي من غير حساب. من حيث لا يحتسب، لا يحتسب من حيث ايه؟ لا يحتسب. قد اتيك واحد جاب لك مبلغ زمان انت نسيته، يقول لك ده كان ليك مبلغ، هذا كان ليك عندي، بس كنت مديك كان 10 جنيه، ده الكلام ده من 76، بس يا اخي يجوز ان انا ارد باكثر منه 10 جنيه. دي كانت بتجيب ال 10 جنيه، كانت بتجيب عزال واحد بيتجوز 10 جنيه ديت، فوالله هذه 10,000 انا سامح بذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قم الليل وربك يتنزل، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتب فاتوب عليه، هل من كذا، هل من كذا، هل من مدين مضطر فأفرج له، هل من مهموم، هل من كذا، هل من كذا. هذا الوقت وقت التنزل، وقت المنح والعطايا. فلا تنم يا صاحب الحاجة، فإن ربك الجواد الكريم يعطي، فكيف تنام وأنت صاحب حاجة؟ كيف تنام وأنت صاحب حاجة؟ إن كنت صاحب مال فعندك حاجة الهداية في المال، في المال صاحب مال لكنك تحتاج إلى الهداية في المال، صاحب ولد لكنك تحتاج الهداية للولد، صاحب علم لكنك تحتاج الهداية للعلم. إن بني آدم لا غنى له عن ربه، ولا يمكن أن تقول ليس لي حاجة. الحمد لله أرصدة، الحمد لله عيال كثير، الحمد لله أمور تمام، الحمد لله آمر فيلبأ، عادش حدنك خلاص، لا الحمد لله والله تمام التمام. أبدا أبدا يا الله، ما أجهلك، ما أجهلك، ما أجهلك. تركت أعظم الحاجات، تركت الهداية، تركت الصلاح، تركت الجنة، تركت أعظم الأنواع التي لا يمكن أن يستغني عنها أحد. لست بأغنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هكذا قم، قم وادعو الله سبحانه وتعالى. ربك سبحانه وعدك بالإجابة، ربك يعطي عطاياه ويمنح منحه في هذا الوقت العظيم، التنزل الإلهي. قم واطلب وانظر، فإنك إن شاء الله سيجاب دعاءك. نعم.
قال: وأوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود فلا ينغمسوا في الطرف والإسراف انغماسا يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم، بل يكونون كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريفا نزيها، فلا يتلوثون بالمكاسب الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع، بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة في معاملتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم.
بل يتقيد بقيود الشرع في المعاملة كما تقيد بقيود الشرع في العباد. هل يصلي الظهر خمسا؟ لا. إذن لا تأتي بدرهم من زائد من حرام، كما لا تأتي بركعة زائدة فلا تأتي بدرهم من زائد، كل ذلك حرمه الله. نعم.
وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمة والإحسان، لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكبر. ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار، ويكون
الغوة مش الثورة، ثروة دينية. نعم.
ويكون الغنى على هذا الوجه وصفا محمودا ونعت كمال ورفعة وعلو، لأن الشرع هذبه وصفاه، فحث على التباعد عن رذائله ورغب في اكتساب فضائله. وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء فقد أمرهم وكل من لم يدرك محبوباته النفسية أن يصبروا ويرضوا بقضائه وتدبيره، وأن يعترفوا أن الله حكيم له في ذلك حكم وفيه مصالح متنوعة. قال وفيه مصالح متنوعة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنظرهم هذا يذهب الحزن الذي يقع في القلوب فيحدث العجز والكسل. ثم أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوح عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك، وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى، وهي الأعمال والأسباب المتنوعة، كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله، فيستفيد بذلك تحرره من رق المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط ومحاربة الكسل والفتور. ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا
رزق مقدر، فعلام الحسد. نعم.
واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
إذن يا أخواني، كل قضية مرتبطة بالدين، ما في. ولهذا وجد في المسلمين الفقراء والأغنياء. فماذا كانت المشكلة؟ رفعت مشكلة بسبب الغنى والفقر للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعت مشكلة وردت في الصحيحين. ما هذه المشكلة؟ أن منع الأغنياء وأموالهم؟ لا. أن تشوف الفقراء إلى ما في أيدي الأغنياء؟ لا. حقدوا عليهم، حسدوهم؟ لا. وإنما يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم، ذهبوا بالأجور. كيف يا رسول الله؟ يصلون كما أصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم لهم فضل مال فتصدقون ولا نتصدق. مشكلة يا رسول الله هذه، فأقون في هذا الباب. ولهذا بعضهم كان يعمل ويحمل الشيء على كتفه ويتقاضى الأجرة ليتصدق بها حتى ينافس الأغنياء. فمشكلة، مشكلة بين الفقراء والأغنياء، مشكلة سبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا، فليعمل العاملون. مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون، تحمدون، تكبرون دبر كل صلاة 33. خلاص كده تعدلون فقط هؤلاء، خلاص الحمد لله حلت القضية. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. طبعا النبي ما خص أحدا بدين، ولا الدين خاص بالأغنياء ولا دون الفقراء ولا بالفقراء دون الأغنياء. فماذا كان الأمر؟ سمع الأغنياء بها، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. فجاء الفقراء: يا رسول الله، سمعوا بالذي قلته لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه مشكلة الأغنياء والإيه؟ والفقراء. دي مشكلة بس هي التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصعب يا أخواني، صعب، عبث، عبثا عبثا نحاول إسعاد أمتنا بلا شريعة ربنا، عبثا. يا رجال الفكر، يا رجال الاقتصاد، يا رجال السياسة، يا رجال التعليم، يا رجال الإعلام، لا صلاح إلا بتقوى الله، لا صلاح إلا بشرع الله. إعلام شرعي، تعليم شرعي، سياسة شرعية، اقتصاد شرعي، وليست هذه الدعوة تبنيا لفكر جماعة أو طائفة، وإنما هو تبني لما أنزله الخالق. هل خالق غير الله؟ لا. إذا لا مشرع إلا الله. ألا له الخلق والأمر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عبثا عبثا تحاول الأمة في سائر بلدانها إصلاحا، أمانا، اقتصادا، سياسة، إذا لم تنطلق قاعدة الإصلاح من شريعة الإصلاح، من شريعة الإصلاح، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. نعم.
وأمرهم أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم، وأن لا يتعجلوا الرزق بالإنغماس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا. وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشقة الفقر: الاقتصاد في تدبير المعاش، والاقتناع برزق الله. فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا، والقناعة كنز لا ينفد وغنى بلا مال.
صحيح.
فكم من فقير وفق
للرزق هذا اللي انت تحتاجه فقط، وفي نفس الوقت اقنع بما رزقك الله. فكم من فقير
وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين، ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير. فمتى اهتدى أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من رق المخلوقين والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناع بفضل الله، هانت عليهم وطأة الفقر وعناؤه. ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغنى، ويرجون ربهم وينتظرون وعده ويتقون الله. فإنه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات، وتمنعهم من الشرور والمضرات، وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك، والله الموفق. ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض، فإن الشريعة الإسلامية
هذه المشكلة الرابعة وأدخلها في هذه، لكنها مشكلة خاصة، مشكلة الصحة والمرض. كيف عالج الإسلام وما منظور الإسلام إلى هذا الأمر؟ نعم.
فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها، وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان، وفصلت
كما قالوا: الوقاية خير من العلاج. فالإسلام يدفع المرض قبل حلوله ومجيئه إن شاء الله بوقايته العظيمة، فالوقاية خير من العلاج. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء قط شرا من بطنه فإن كان ولا بد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. علاج علاج علاج، هذا العلاج الأول الوقاية، وقاية قبل حصول الأمراض. وأكثر الأمراض إنما يحصل من المعدة، ولهذا جاءت وقاية الإسلام العظيمة لهذا الأمر: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم.
قال: فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها، وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان، وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها، والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة، وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها. وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه.
نعم. فإن وقع المرض طلبنا الدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فالإسلام أمر بالتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى بالرقى، وأخذ أيضا بعض الأمور في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، كما عند البخاري قال: أريق علي من سبع قرب لما جاءته الحمى فأطفأ ذلك بالماء، أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن حتى أعهد إلى الناس. ولما جرح النبي صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة بحصير فحرقته ثم حشت هذا الجرح، الحجامة، الفصد، كل ذلك دي وسائل شرعية استعملها النبي والصحابة. فتداوي هذا مسلك شرعي وأخذ بالأسباب الشرعية، والمسلم لا يترك الأسباب الشرعية، لكنه لا يعتمد على تلك الأسباب، إنما يعتمد على الرب سبحانه وتعالى الذي لو شاء سبحانه لنفع السبب. فقد يأخذ الإنسان السبب ولا يحصل الانتفاع بذلك، فحينئذ يأتي التوكل على الله. ولهذا نتداوى مع التوكل على الله، نتداوى أخذين بالأسباب مع عقد القلب. التوكل على الله هو الشافي سبحانه، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا الشفاء عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد للقلب أن يعتمد على الله ولا يلتفت القلب إلى غير الله. أيها المريض لا تلتفت لغير الله، خذ السبب على أنه أمر شرعي، لو تركته مع القدرة عليه ربما تكون آثما إذا كنت ستتضرر بترك هذا السبب، لكن توكل على ربك، أدعو الله عز وجل بالشفاء والمعافاة والصحة والسلامة. نعم.
قال وأمرت بعد ذلك بالتوكل على الله.
وعندك سبحان الله اسلوب من أساليب الله التداوي. أم سليم، تعرفين أم سليم؟ تلك المرأة المباركة رضي الله عنها، من أبرك نساء الصحابة رضوان الله عليهن. لما تزوجت أبا طلحة كان زوجها على الإسلام، تعرفون مهر أم سليم كان مهرا غاليا جدا، أغلى مهر في المسلمين من لدن أم سليم إلى الآن مهر أم سليم. تعرفون مهرها يا أخواني؟ ها؟ الإسلام. الإسلام، تزوجت أبا طلحة على الإسلام، إن أسلمت فذاك مهري. المهم بارك الله له سبحانه وتعالى حتى رزق الولد من أبي طلحة. المهم مات الولد في القصة المعروفة اللي تعرفونها، احتسبت أم سليم أيوم احتساب، رزقها الله بحمل، والنبي كان قد قال لأبي طلحة لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما. المهم خرجت هي وزوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وعند العودة كان النبي من هديه أنه يعرس قبل المدينة ينزل، ثم بعد ذلك يدخل المدينة. ففي هذه اللحظة جاءها ألم المخاض، طلق، الطلق جاءها، تلد الآن، هتلد الآن. ضاق أبو طلحة ذرعا بهذا الأمر، لأنه سينشغل بها ولا يدخل مع رسول الله. فرفع أبو طلحة يديه، اللهم إنك تعلم أن نبيك ما خرج من المدينة وما دخلها مرة إلا كنت معه، يعني يا الله فرج هذا واصرف هذا. وهي إيه؟ تشكو هذا الألم، ألم الوضع. فقالت يا أبا طلحة، قال نعم، قال الذهب الذي كنت أجد. خلاص راح الألم، لم يعد طلق. فدخل أبو طلحة المدينة، ثم رزق بهذا الولد، رزق تسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن. علاج، علاجه لآلام وأمراض. نعم.
قال وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمرهم بسلوكها، وأمر أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية، أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا به واحتسابا لثوابه، فإنه بذلك تخف مشقة الأمراض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكاره، وأن لا يخضع الإنسان ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة.
ونعم، لا يعيش في مرض نفسي، هموت، هفعل كذا كذا. ولهذا حتى الأطباء يقولون لابد من أن تكون النفسية معدة لتلقي هذا العلاج حتى يثمر العلاج، لما قد يكون الإنسان عنده أوهام يعيش فيها. نعم.
فكم من مرض يسير بسيط
عظمت بسبب ضعف القلب وخوره. ممكن يكون صداع عادي، صداع عادي جدا يأتي لكل الناس، لكن سأموت الآن سأموت، فيعظم الصداع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ألم في المعدة، ثم في الرجل، ثم في كذا، ثم افعل إشعة في المخ، إشعة في البطن، إشعة في كذا، وهو راجع إلى خور وضعف القلب ووهمه. وكل طبيب يقول ما عندك شيء ما عندك شيء ما عندك شيء. نعم.
فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات. وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه، وهذا أمر مشاهد محسوس. فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد، أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله في نفعها وتحصيل المنافع ودفع المضار بحسب الاستطاعة، وكذلك النعم والمسار والمكاره والمصائب جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات. أمر الله ورسوله بتلقي النعم بالافتقار إلى الله فيها والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها وشكر المنعم بها شكرا متتابعا، وتصرفها فيما كانت لأجله والاستعانة بها على عبادة الله، وأن لا يكون العبد عندها أشرا ولا بطرا بل متواضعا شاكرا. وأمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة، يغتنم فرصة العافية والصحة والقوة والجد والجاه والأولاد فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة، بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلة ونفعا مستمرة.
الله أكبر يا إخوان، هذه عبارة رائعة ومنهج قويم حيال نعم الله عز وجل. من الصحة، أنت لماذا تريد الصحة؟ ألست حريصا عليها؟ نعم بلى حريص أنا عليها، لكن لماذا؟ 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 لتتطاول على عباد الله، لتكون جسيما قويا أمام الناس. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الصحة؟ إن كانت للتقوى الله عز وجل ولعبادة الله وعمارة الأرض بعبادة الله والدعوة والضرب في الأرض لهذا وإعفاف أولادك وزوجتك وغير ذلك والنفقة عليه مما يكون في ميزان حسناتك، فحيها لبتلك الصحة، وإلا فما فائدتها وما قيمتها بغير هذا؟ إن الصحة تراد بغيرها، صحة أعبد بها ربي، صحة أجاهد بها في سبيل الله، صحة أعين بها ضعيفا، صحة أضرب في الأرض أمرا ناهيا، صحة أقوم بها ليلا، صحة أصوم بها نهارا، صحة أعين بها محتاجا، صحة توفر لي الجو في الطاعة والعبادة فلا أنشغل بمرضي وبدني، صحة أعبد بها ربي حتى يأتيني اليقين. إن لم تكن كذلك فلا. الشيخ، انتبهوا أخواني، السعدي يلفت أنظارنا إلى أمر عظيم. ما هو؟ يا سلام، والله لو ما جاءنا في الدورة دي إلا هذه الفائدة لكفى، ألا وهي: استخرج من نعم الله لك مشاريع يبقى خيرها مستمرا. استخرج. شوف يا طول عصوان، هنيئا لكم ما شاء الله تبارك الله، ها خذوا فوائد. لو الواحد، لو بلادكم ديت راحت الى جنوب افريقيا فليس والله ذلك بكثير. شوف مشروع اهو يا اخوان، مشروع من مشاريع هذه الدورة، من مشاريع الدورة: استخرجوا من نعم الله مشاريع يتسلسل خيرها ويبقى نفعها ويستمر عطاؤها حتى ينزل بك ملك الموت. يعبر عن هذا قول المعصوم: خذ من صحتك لمرضك، من شبابك لهرمك، من غناك لفقرك، من حياتك لموتك. مشاريع. مش انت بتقول بعمل مشاريع لعيالي عشان لما اموت يبقى الواد عنده عمرتين وثلاثه واربعه، عشان لما اموت يبقى العيال ما يمسكوش في بعض، عشان العيال مش عارف ايه. طب وانت مشاريعك فيه؟ هو انت هتعيش كلاف خدام كده وخلاص؟ هو انت حضرتك خلاف خدام عمال تسعى وتروح وتضرب وبس وخلاص؟ مشاريع، فين مشاريعك؟ حتى لاولادك: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. مشاريعك. هذه فائدة عظيمة ثمينة يا اخوان، ثمينة. بل فلا يغبن الانسان في النعم حتى تكون نعما حاضرة مؤقتة، بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلة ونفعا مستمرا. هلم مستغلا مشروع العلم في أجر يبقى أمامك ويستمر العطاء فيه وعلم ينتفع به. إذا متى ابن آدم قطع من الامتداد ومن ذلك علم ينتفع به، فخذ من علمك مشروعا يبقى لك. شوف احنا نقرأ الوقت ابن تيمية لأحمد بن حنبل لابن شهاب للبخاري، مشاريع قائمة ولا يا اخواني؟ البخاري رحمه الله، أحمد رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله، ما زلنا نتعلم، فنحن في مثال حسنات هؤلاء. يا لها من مشاريع ضخمة، لا بناء مكابر كباري ولا بناء مدن ولا نطحات سحاب، لا 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 لا، تلك مشاريع زائلة، إنما مشاريع ضخمة. من مالك أنفق تبقى صدقة، مسجد تبني هنيئا لك، فتقام فيه سنة. الله أكبر. طالب علم تكفله فيكون في ميزان حسناتك، إن صعد منبرا أو خطب خطبة أو درس درسا هنيئا لك. بس أنا أشوف يا شيخ العالم نفسك في طالب علم، ممكن أديك في الشهر 7 جنيه. 7 جنيه حلو قوي، هات 7 جنيه كويسة، على 7 جنيه يبقوا 70، على 7 يبقوا 700، بقى طالب علم ليك فيه 7 كويس. بقيت دلوقتي يعمل لك مشروع اسمه 7 طالب علم، حلو والله جميل، 7 طالب علم يتعلم السنة، 7 طالب علم يحفظ، 7 طالب علم يدعو، 7 يجوب البلدان، 7 تبلغ كلمات الآفاق. فليس سبعا، وإنما هو الدنيا كلها. يا الله يا أخواني، يأتيك في ثنايا الكتب ما يوقظ القلب، ما ينشط، ما يعلي الهمة. جميلة هذه العبارة، مشروع جميل. لا تغبن في نعم الله، لا تغبن في نعم الله، واستخرج منها مشاريع عظيمة تبقى لك خيرا مسلسلا ونعيما مستمرا. إذا لابد أن ننظر إلى النعم على أنها مشاريع. ابني ده مشروع، زوجتي دي مشروع، تجارتي دي مشروع، علمي ده مشروع، صوتي في القرآن إذا كان جميل مشروع، حفظ القرآن مشروع، كل ده مشروع. فلا تغبن في نعم الله، لا تغبن في نعم الله. الله أكبر. نعم.
وفي الحديث اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، سقمك وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة، اجتمع له الأمران، التمتع بها عاجلا والاستفادة من خيراتها آجلا، فيؤدي واجبها ومستحبها، وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية، عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة،
ويكبر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. نعم.
ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية، فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال، لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة. والأولون يشاركونهم في التمتع العاجل، وربما زادوا عليهم براحة القلب وطمأنينة النفس والسلامة من الهلع والجشع. وأما المصائب فلما كانت لابد منها للخلق ولا أحد يسلم منها، أعد الشارع الحكيم لها عدتها، وأرشد عباده إلى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها، وألا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس، بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق، وبذلك تخف وطأتها وتهون مشقتها، ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار، كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين إذا أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا، وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل. نسأل الله العافية.
جزاه الله خيرا، كلمات رائعة. نعم. بعض الإخوة أرسل ورقة الآن يقول أسأل الله العظيم أن يجزيك عنا خير الجزاء. استفدنا اليوم فائدة عظيمة من مصطلح الثروة الدينية، فإن هذا المصطلح نبهنا أننا أكثر الناس غنى وثراء بهذه المجالس المباركة، فلا نعلم أحدا أكثر منا ثراء بكتب السلف على حد علمنا. كم كان الواحد يتمنى أن يكون من الأثرياء، واليوم تيقنت أنني من الأثرياء. وكفى بهذه فائدة في هذه الدورة المباركة، وجزاكم الله خيرا، ونعتذر على سوء الخط ونقول أسأت خطا لكن أحسنت لفظا وشكرت نعما، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم.
قال المشكلتان الرابعة والخامسة السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها. قال قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما أمكنت الأحوال. فإذا
ما يتعلق بالسياسة السلم والحرب وسياسة الناس، هذه مشكلة عظيمة، مشكلة السياسة التي خاض فيها من خاض وركبها بغير شرطها من ركبها، هي أساس عظيم. مشكلة السياسة لابد للناس من سياسة، ولابد للناس من يسوس أمرهم، والمطلوب في السياسة أن تكون شرعية، أن تكون لإحقاق حق وإبطال باطل، وإقامة عدل ورفع ظلم، وتعبيد الناس لرب العالمين، أن تساس دنيا المسلمين بدينهم وشريعتهم، أن يعبد الله عز وجل من خلال سيف يرفع وكتاب يهدي، أن يعلم الساسة جميعا أنهم مسؤولون عن هؤلاء العباد، وأنهم إن رحموا رعاياهم ووضعوا لهم ما يضمن لهم سلامة الدين والدنيا فنعم السياسة. ليكن حال كل سياسي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أقيم دين الله عز وجل. ليكن لسان كل حال منهم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها وجدها تغرب في عين حمية، وجد عندها قوما قم هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تكلف فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا، نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا عذابا إيه؟ نكرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فما أعظمها من سياسة، وما أعدلها من استقامة، وما أبينها من طريقة. ليعلم السياسي أن كلمته تصلح أمة أو تفسد أمة، ليعلم السياسي أن قانونه يشقي أمة أو يسعد أمة. فماذا هو قائل لربه إذا وقف بين يديه فسأل عن أمة الإسلام؟ نعم.
فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعد لا بظلم وعنف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأمر الله بالعدل مع كل أحد وبالإحسان والرحمة لكل أحد وخصوصا القرابة ومن لهم حق على الإنسان، ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها وحذر من نقضها. وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها منها ما هو واضح جلي عينت على المسلمين سلوكها ولم تجعل لهم في ذلك خيرة ولا معارضة، وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يكل بيانها إلى أحد. فهذا النوع يدخل في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد ولله الحمد مطابقا للعدل والحكمة موافقا للمصالح دافعا للمفاسد. والقسم الثاني الأمور المشتبهة في أصلها.
هذا القسم الأول القسم الأول الذي أتى به الإسلام، وهو ما أمر به أمرا واضحا وما نهى عنه نهيا واضحا، فهذا ينبغي أن نلتزمه. والعدل والإحسان وكل شيء من المعاني الجميلة إنما تكون في تطبيق هذا الجانب. فإذا حكم الواحد بين الناس فليحكم بالعدل، فما أمر الله عز وجل به طبقه وما نهى عنه انتهى عنه. ثم هناك أمور أخرى قد تكون محل اجتهاد. نعم، وهي الأمور المشتبهة في أصلها.
وهي الأمور المشتبهة في أصلها أو في تطبيقها على الواقع وإدخال الأمور الواقعة فيها نفيا وإثباتا وطلبا وهربا. فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه وينظروا فيه من جميع نواحيه ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد ومقابلة المصالح والمضار وترجيح الأصلح منها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: عن جميع المؤمنين وأمرهم شورى بينهم.
فإذا احتاج السياسي إلى أن يشاور بعض إخوانه إذا كان في أمور مشتبهة، هل الأصلح كذا هل كذا، الأمور الاجتهادية، فحينئذ يرجع إلى أهل الحل والعقد ويرجع إلى أهل الشورى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يشاور المسلمين في هذا وهو أكمل البشر، فغيره من باب أولى. وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وهذا نوع قد وسع الشارع فيه الأمر بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل زمان ومكان، هو الأمر الأول. هناك أمور ما فيها شورى، ولهذا يا أخوان خذوا هذه القاعدة: الشورى في الأمور التي لا نص فيها مباشر، الشورى في الأمور الاجتهادية، أما الأمور المقطوع بها فلا شورى، بل استجابة ورجوع إلى النصوص الشرعية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور. فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأمور واستقامت الدنيا والدين وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضار عنهم. ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع رجال العقلاء نصحين، كل العقول الرزينة والحلم الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع، اللي هو إيه؟ الشورى. تشاور من؟ تشاور سفهاء، تشاور صغارا، تشاور من لا خبرة له، إنما يشاور أهل الشأن وأهل الخبرة في كل مجال من المجالات. إلى أن قال رحمه الله: ومن أعظم الأصول الشرعية حث المسلمين على القيام بدينهم والقيام بحقوق الله وعبوديته والقيام بحقوق العباد والحث على الاتفاق واجتماع الكلمة والسعي في أسباب الألفة والمحبة وإزالة الأحقاد والضغائن. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا أيضا مشكلة الاجتماع والافتراق، فقد جاء الإسلام باجتماع ولا يمكن للمسلمين أن يقيموا دينهم على الوجه الصحيح إلا إذا كانوا أمة واحدة. ولهذا عدها الله نعمة فقال سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فلهذا كان تحزيب المسلمين إلى جماعات وإلى فرق وإلى كذا مما يضعف أمة الإسلام، فالاختلاف والتفرق من أسباب الضعف والخور. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن السياسة الشرعية أيضا الأمر بإعداد المستطاع من القوة، فيشمل القوة السياسية والعقلية والصناعات وإعداد الأسلحة وجميع ما تقوى به على الأعداء وما به يرهبونهم، وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربية والفنون العسكرية والأسلحة المتنوعة والحصون والوقايات من شرور الأعداء. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. نعم ينبغي أن تكون أمة الإسلام قوية في الأسلحة، مصانع الحربية، تقوية الجيوش، تدريب الجنود، ربط الجنود بطاعة الله سبحانه وتعالى، كل أسباب القوة. وحينئذ لا بأس من عقد الصفقات مع غير المسلمين إذا كان في ذلك النفع للمسلمين، نأخذ من هؤلاء طائرات ونأخذ من هؤلاء صواريخ ونأخذ من هؤلاء معدات، لا بأس أن تكون اتفاقيات وأن تكون معاهدات على الأسلحة وشراء ذلك من الكفار، بشرط أن يكون الإنسان قويا في دينه محافظا عليه، وأن لا تكون هذه الصفقات مقابل التنازل عن شريعة رب البريات، بل ينبغي أن يأخذها الإنسان وسيلة وسببا مشروعا لا يصادم به مشروعا. ومن السياسة أيضا الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع منها طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه وما به تتم وتكمل وتبذل جهدها في ترقيتها بحسب الإمكان. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اللي هي التخصصات، نجعل المسلمين تخصصات، هذا في باب وهذا في باب وهذا في باب وهذا في باب، لأنه لا توجد طائفة تقوم بكل الأبواب ولا يوجد فرد يقوم بكل الأبواب، كما قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فعندنا طائفة المجاهدين وعندنا طائفة العلماء الذين يعلمون المجاهدين إذا رجعوا إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكذلك وبين أهمية الدعوة أيضا والقيام بهذا الحق الذي هو مذكور في الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فمن السياسة الشرعية أيضا أن يوجد الدعاة المخلصون ويوجد العلماء الربانيون الذين يجمعون الناس على ولاة الأمور. من السياسة الشرعية أن يوجد العلماء الذين يحاربون الأفكار المنحرفة، فهذه الأفكار المنحرفة زي داعش والقاعدة والإخوان المفسدون، هذه الأفكار المنحرفة من يواجهها؟ أهل السياسة في عملهم وفي وظائفهم الخاصة بهذا حتى تنهض البلاد بأعمالهم، لكن يبقى أن العلماء هم الذين يردون على هذه الأفكار، فلابد أن يكون هناك علماء ناصحون بجوار الأمراء الصادقين، وهؤلاء في النهاية هم أولو الأمر. قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولنقتصر على هذا النموذج فإنه يحصل به المقصود، والله تعالى أعلى وأعلم. فقد بيّن رحمه الله تعالى الحل في كل هذه المشاكل، مشكلة العلم، مشكلة الدين، مشكلة الغنى والفقر، مشكلة الصحة والمرض، مشكلة السلم والحرب، حتى نعلم أن الإسلام يسع كل هذه المشاكل وأنه يضع الحلول المناسبة لكل هذه الأمور. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.